السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن سادات الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون لها بالليل والنهار. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا فخذ بناصيته إلى كل خير ووفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بهذا البلد سوءا وأنفق ليصد عن سبيلك وأنفق ماله لتستمر الفوضى في مصر، اللهم رد عليه كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه آية ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، وافضحه على رؤوس الأشهاد في الدنيا والآخرة. اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد في الدنيا والآخرة. اللهم افضحه في الدنيا ولو في جوف بيته، وأشغله بأهله، وأشغله بنفسه، وأشغله بأولاده، وأشغله بمن يحبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم إني أذرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا، واستعملنا ولا تستبدلنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، السبت 6 من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 16 فبراير 2012 من 2013 من العام الميلادي. استفتاءنا النهاردة على القضية اللي دايما هتلاقي الإعلام ياخدها ويغسلها في دراي كلين وينشرها ويفضل نشرها كده لمدة 3 4 5 6 ايام يضيع بها وقت الناس، خاصة بنجل الرئيس محمد مرسي، عمر محمد مرسي. هل تعتبر تعيين نجل الرئيس مرسي في الشركة القابضة للمطارات نوعا من المحاباة للرئيس؟ نعم لا أدري. طبعا الاستفتاء ما يخصش ان هو تعين ولا لا، انما الاستفتاء بتكلم عن كلمة التعيين، لانه ما عندناش مصادر تؤكد لنا ان الرجل دخل فعلا. انما الشيء المضحك ان اللي بيعتبر ان ابن الرئيس محمد مرسي دخل وتعين في الشركة القابضة للمطارات يقولك ماشي على خطى جمال مبارك، يعني موظف ماشي على خطى جمال مبارك. طب ما كان يشتغل في بيزنس حر برعاية ابوه خلاص، لو هو بيدور الرئيس على الفساد. نتفق نختلف، التعيين تم ازاي؟ ده اللي المفروض يتقال للناس، لانه مباشرة الصائدون في الماء العكر من اعلام المسيح الدجال، او اللي سماه الاستاذ صلاح الامام النهاردة اعلام سلومي. اعلام سلومي اشتغل على ايه؟ قال لك على طول وابنة السيسي وزير الدفاع برضو في عينة في الشركة القابضة للمطارات. القابضة للمطارات ده سكاي نيوز، مركز لتعيين ابناء المسؤولين في مصر بعد توظيف ابنة السيسي، خرج مصدر عسكري، وانا بحترم في المصادر العسكرية على طول مباشرة انها تخرج على عكس بطء مؤسسة الرئاسة الاعلامية، ما بتتعاملش مع الناس بوضوح وببطء، بتتعامل ببطء يعني. فعلى طول المصدر العسكري قال الخبر عار من الصحة، ابنة السيسي ما توظفتش في الشركة القابضة للمطارات. دي حاجة. ارجع واكرر، هل ابن الرئيس يتعين؟ ده نمرة واحد. طب يتعين بواسطة ولا الوظيفة اعلن عنها وتقدم زي اي حد طبيعي بيتقدم؟ هل حصل فيه مجاملة ليه؟ يعني ده اللي لازم نسأل عنه. وطبعا اكيد من الناس، كتير من الناس هتتكلم في شيء مهم عشان نكون منصفين واحنا بنشوف ردود الافعال. ان هيقول لك والله انا، طب ما انا متعين من قبل كده، او متخرج من قبل كده ومعايا لغة ومعايا تقدير كويس ومعايا مثلا دبلومات في حاجة، فنفهم ومؤسسة الرئاسة توضح. انما فكرة ان احنا نشتغل كمان ونستعبط نقول ان الراجل بيقبض 40,000 جنيه، ده يعني ابو لمعة نفسه، ابو لمعة يرفع لكم القبعة احتراما على انكم احترفتم الكذب بشكل يتقيأ منه الناس. طبعا خرج الاعلام الفاشل الحقيقة غلام ساويرس قعد جعر على الفضائيات، قال يعني الواد ما بيقبضش والواد ما بيشتغلش، والواد كان بيتكلم عن الفساد اللي قبل كده في تعيين مثلا حد مش جايب تقدير في النيابة دخل عشان ابوه في النيابة، وحد اشتغل في المطار عشان جوز خالته في المطار، وحد وحد وحد. المنظومة التعيينات الفاسدة اللي كانت موجودة في النظام السابق وما زالت موجودة حتى الآن. يعني كنت أتمنى أن هذا الإعلام الفاشل غلام ساويرس يطلع يتكلم، يقول يتكلم عن ما زال التعيينات موجودة. يا كذاب يا أشر، من كل حدب وصوب بمجاملات إلى الآن ولسه ما حدش قال لنا هي موجودة في هذا المكان ليه وبتقبض هذه المرتبات ليه. إنما طلعوا قال لك ابن مرسي بيقبض 40,000 جنيه. يعني ابن مرسي الموظف بيقبض أكتر من أبوه اللي هو رئيس الدولة وأكتر من الوزراء في حدود علمي على مرتباتهم التي أفصح عنها من خلال مؤسسة الرئاسة أو من خلال البرلمان السابق. فعايزين لما نيجي نتكلم نتكلم في الموضوع بنوع من الإنصاف، إنما نقعد نجعر ونقعد نهلل زي النساء المستأجرين لتلفيق التهم كان زمان في الانتخابات واللي يروح على الشرفاء يلفق لهم تهم. وطبعا احنا عارفين اعلام ساويرس كده، المنتمون الى اعلام ساويرس كلهم كده، وعلى رأسهم هذا الاعلام الفاشل اللي عايز يصدر نفسه على انه اعلامي عارف او يعني متفهم الحقائق وثائر، وهو لا يعدو كونه هذا الرويبضة الفاشل المحذوف على الإعلام. لكن زي ما قلت لكم لا تتوقعوا شيئا من تربية روزي يوسف أو تربية تنظيم شيوعي، هو التربية ما تجيبش غير كده. لكن أنا كنت أفهم يخرج يقول طيب إحنا بنتساءل، إنما يخرج يقول للرئيس يا فاشل الفلوس مش فلوسك والبلد مش بلدك والمش عارف ده أنت بتصرفش من بيت أهلك، كلام تشعر إنه جاي من بيئة ما حدش عارف يربيه. ولما عصام سلطان قال هذا الكلام قال في واحد إعلامي ما ترباش وخرج علينا على شاشات الإعلام، وهم كثروا في إعلام سلومي، يعني هم كتير الحقيقة مش قليلين، إن تجد عندهم نطح في الألفاظ وإذا خدتهم على دماغهم كلمتين يخرجوا يصوتوا عن الإسلام والإسلام ما بيقولش كده، هؤلاء الأفاقون اللي الناس خلاص عرفتهم يعني. فأنت يا حبيبي تهدى وما تيجي تتكلم اتكلم بإنصاف، نحن نريد دولة الإنصاف، عالج الموضوع بإنصاف، اتثبت الأول من الكلام، اتثبت الأول إن حصل ولا اتثبت، اتقدم إزاي، اتثبت هل تم الإعلان عن كده، اتثبت هل تمت مجاملة ولا لا، وساعتها يبقى لنا ردود أفعال تتناسب مع الحدث. أما نعمل زي الشوارعية وزي النساء ونقعد نصرخ ونصوت ونشتم اعتمادا على إن مؤسسة الرئاسة مش هترد كالمعتاد في من يشتمون ويسبون، واعتمادا على انه لو جبنا اي كلمة على اي حد على طول بيعتمد ان عنده جزء من منظومة القضاء بيسنده انه على طول هياخده في سب وقصف ويوقف اللي زي حالاتنا احنا اللي ملناش ظهير ولا سند، ولكننا كما قلنا نأوي الى الله سبحانه وتعالى ضدكم، يعني احنا نرتكن لله سبحانه وتعالى في هذه المعركة. فالله تبارك وتعالى لما ينصركم احيانا لا ينصركم لانكم على حق، بل لأننا تركنا الدفاع عن الحق ولأننا تقاعسنا في الصبر على هذا الحق الذي نعتقده وندين به لله، وانشغلنا أو عندنا ذنوب أو عندنا خطايا تجعلكم أحيانا تنتصرون، لكن أنتم على باطل. وأنا أقسم بالله على الهواء والله الذي لا إله غيره غير حانث بهذا القسم، أنتم على باطل. لكن المشكلة أن أهل الحق عندهم مشكلات، فالله تبارك وتعالى يريد منا أن نعالج مشكلاتنا نحن أيضا حتى ينصرنا وينصر هذا الحق بنا. أما حنتولى الله قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الفخراني بيقول سأتقدم بدعوة قضائية لوقف تعيين ابن الرئيس بالطيران، ونسأل برضو الفخراني بالنسبة لتعيين بنته أو فيما أشيع عن تعيين بنته في الإذاعة والتلفزيون، وكذلك حمدين صباحي فيما أشيع، نعرف هم تعينوا ازاي برضو؟ وايام كانت مجاملات المجلس العسكري كان فيها مجاملات لا اتكلم عنها غلام سويرس ولا ابو جهل ولا ابو لهب ولا سجاح ولا الساحره الشريره ولا حد من دول. هيشتغلوا لك بس هم في الازرق ويقول لك بدايه اخوانه الشركه القابضه للمطارات عن طريق تعيين ابن الرئيس مرسي. احب ابشركم ان ابن الرئيس موجود في دكتور موجود في السعوديه، كان سهل عليه لما ابوه تولى الرئاسه، لكن هي الوضع اتغير ومش هيقدروا يعملوا كده لا الرئيس ولا الجماعه ان هو يحول ابناء الرئيس الى نسخ من ابناء الرئيس السابق، ده مش هيحصل. لماذا؟ لان اهل الحق ان شاء الله هيقفوا قبل اهل الباطل. اهل الباطل بيحاولوا يصوروا ده على انه عوده الى حكم مبارك، وهذا كذب وافتراء. لكن قلت لكم لابد ان يراجع هذا الامر، لان برضو الاستاذ فراج اسماعيل عامل مقال اسمه هل يقسم عمر ظهر ابيه الرئيس، ما توصلش قوي لهذه الالفاظ الخاشنه من وجهه نظري. المهم يعني كلام الاستاذ فراج اسماعيل في جزء منه صواب وجزء منه اختلف معاه فيه. الجزء اللي منه صواب ايه؟ ان احنا نقول ابن الرئيس مواطن، يعني هل ابن الرئيس مواطن له الحقوق والامتيازات مثل اي مواطن يتقدم لشغلانه، ولا ما دام انه ابن رئيس يقعد عاطل في البيت ما يشتغلش، او لازم يشتغل في قطاع خاص، او لازم يشتغل عند حد من الاخوان؟ يعني انا ما شفتش مثلا حد اعترض على ان منتج برنامج باسم يوسف شاب معرفش اسمه احمد ولا خالد وابوه من جماعه الاخوان المسلمين، ما شفتش حد قال الكلام ده يعني ولا اعترض عليه. عشان ما تفهموش يعني اقدر اقول على برنامج باسم يوسف انه البرنامج اتاخون؟ المدير او مدير الانتاج اللي بينفق على برنامج باسم يوسف فيما وصل اليه من معلومات يقدر يطلع هو يكذبها او يسكت عنها؟ هذا الذي ينفق على برنامج باسم يوسف ابوه من جماعه الاخوان المسلمين. هل شرط ان ابوه من جماعه الاخوان المسلمين هو يعتنق فكر الجماعه او ينتمي الى الجماعه هذا الولد؟ الله اعلم، انا ما اعرفش. لكن في النهاية بنقول تاني ونكرر، ماذا يفعل أبناء الرئيس؟ أنا بتصور إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما مر على مراعي إبل ووجد إبلا سمانا قال إبل من هذه؟ قالوا إبل عبد الله بن عمر، فاستدعى ابنه عبد الله بن عمر. منين جبت الإبل؟ قال له رأس مالي بقوا تاجر بيه تجارة حلال. لكن الشبهة عند عمر بن الخطاب كانت فين بالحقيقة؟ قال إذا تدفع إبلك إلى مراعي المسلمين فيقول الناس اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين وارعوا إبل ابن أمير المؤمنين وهكذا تسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين، وأمر أن يبيعها ويرد الربح على بيت المال وياخد رأس ماله. عمر خايف من هنا في المنطقة دي خلاص. لكن انا النهاردة بسأل، هل المطلوب ان ولاد الرئيس واحد بيشتغل في السعودية في مستشفى يقول لك ده دخل في حسابه 11 مليون دولار ما تعرفش يجابوا الكلام ده منين؟ وعندنا صفحات على الانترنت بتغازل بعض الشباب اللي بيتلقى بلسانه ولا يعقل الامور ولا يريد ان يفعل قول الله ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. عشان كده انا بقولك نتبين ابن الرئيس دخل القبضة ازاي، تعيين مباشر ولا اتقدم في امتحان، وهل تم تعيينه فعلا، والكلام عن المرتب كلام الخيالي عن المرتب هل هذه حقيقة؟ فتخرج مؤسسة الرئاسة لأنه أمر يمس شخص رئيس الجمهورية، ده المفروض يحصل. إنما نخرج نشتم، طب الولاد دول بقى لو حصلت أي مسابقات في أي حتة، يعني لو ابن الرئيس حريف كورة مثلا وراح يتقدم في اختبارات وقبله النادي الأهلي ولا نادي الزمالك ولا طيبر هنقول عليه عشان ابن الرئيس؟ طب لو اشتغل بتاع بطاطا اصل هو بيحتكر البطاطا، طب يعمل ابن الرئيس؟ دي المفروض الاطروحات اللي تتقال. مش احنا بنتكلم عن دولة فيها المواطنة وان من حق اي حد يتقدم لاي وظيفة، المهم ان ما يبقاش فيها شبهة محاباة؟ ولا نترك المحاباة احيانا لبعض ابناء القضاء وبعض ابناء الممثلين وبعض ابناء الدكاترة في الجامعات اللي بيعينوا ولادهم في سواء في الطب او في الهندسة، وبعض اللي بيعينوا ولادهم في الخارجية، نترك كل دول ونقوم ماسكين ابن الرئيس بس اولاد الرئيس نحطهم تحت الميكروسكوب؟ هذا مرفوض، لازم الكل يتحط تحت الميكروسكوب ويتقال اتعين ازاي، فان كان كفءا فالحمد لله. وسيرته أو امتحاناته جابت نتيجة، إنما إن تمت محاباته ده موضوع تاني. فالراجل إسماعيل كاتب بيقول في دولة يعاني مئات الآلاف من البطالة بعد تخرجهم في الجامعات بعشرات السنين وبعضهم هم التقديرات المرتفعة، يحصل عمر محمد المرسي، عمر محمد مرسي حصل على بكالوريوس التجارة جامعة الزقازيق عام 2012 على وظيفة حكومية محترمة بمجرد تقديم أوراقه، استبق الأستاذ فراج إسماعيل الأحداث إنه هل فعلا بمجرد إنه قدم هو ابن الرئيس فقبل ورقه؟ ما نعرفش. طب اللي عمل كده شايف انه اهل للكلام ده ولا عايز يحاب الرئيس ولا عايز يورط الرئيس؟ برضو لازم نبقى عارفين. دي اسئلة اتصور انها منصفة تحتاج اجابات، مش تحتاج قلة ادب من بعض والريوبضة والتوافه وتربية الرواقص عشان يطلعوا يتكلموا على الفضائيات ويجعجعوا خلاص. طيب بيقول ما زلت حريصا على التنويه بأن التصريح منسوب إليه متمنيا أن يكون غير صحيح، ده كلام الأستاذ فراج إسماعيل. وفي النهاية بيقول ذكرت كل التفاصيل في الواردة في الخبر حتى لا تهمني بالبعض بأنني تعرضت له على طريقة لا تقربوا الصلاة، كلام جميل. ثم يقول هل يوجد إنسان أو جن، إنس أو جن في بر مصر يجري هذه الاختبارات للسيد عمر ثم يؤشر برسوبه وعدم قبوله؟ إن المجاملة حتمية ومؤكدة مليون في المئة، فمجرد أن نجل الرئيس سيؤخذ على أنها تأشيرة خضراء، السيد عمر مرسي سيأخذ مكانا يستحقه من هو أفضل منه. ده الأستاذ فراج بيتكلم على فرض أن محمد عمر مرسي اتقدم وقبل وأنه كان فيه أكفأ منه أفضل منه أحسن منه واترفض. فهذا الكلام نرجو أن يرد عليه وبسرعة علشان نقفل على الأبواب، يا إما على الكذاب الأشر اللي بينتمي الإعلام سلومي أو نبتدي نحقق في الموضوع مش إزاي. بتصور الكلام المحترم مش الكلام العك. ثم يقول الأستاذ فراج أدعو الله أن يكون هذا الخبر كاذبا مكذوبا، وإلا فإنه سيقسم ظهر الدكتور مرسي ويظهره مطفوكا عليه من المنافقين والمنتفعين وحملة المباخر. طبعا واحد بيرد الحقيقة بيقول على الرئيس مرسي منع ابنه اللي بيشتغل طبيب في السعودية من 5 سنوات ويرجعه يقعد عاطل ويدمر مستقبله، وعلى ابنه الصغير عمر ألا يقدم في أي إعلان وظيفة في مصر ولا بر مصر ويقعد في البيت ويدمر مستقبله أمام سيادة الرئيس حمدين. أما سيادة الرئيس حمدين فهنيئا مريئا لبنته الخريجة اللي بتشتغل في التلفزيون وبتقبض من وراء 12,000 جنيه شهريا. الله أعلم برضو بصحة هذا الكلام. الأستاذ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام يقول لنا الكلام ده صح ولا غلط وتعينت إمتى، إما مجلس العسكري ولا قبل الثورة ولا بعد الثورة ولا بعد مجيء الرئيس خلاص. وهنيئا لزوجته منصبها هي كمان في مؤسسة سوزان مبارك. طبعا احنا عارفين انه في بعض الإعلاميين خرجوا قالوا ان زوجة سيد حمدين صباحي بتتقاضى راتب مهول وبتاخد بتشتغل في جمعية خاصة بالتمويل الأمريكي بتاخد $1,000,000 شهري تمويل الجمعية، يخرج برضو يكذب هذا الكلام او هي تكذب هذا الكلام. حد ثاني بيرد ولا خدعوك فقالوا عمر محمد مرسي يتقاضى راتبا 38,000 جنيه. طبعا هذا وهم، يعني انا الكلام لما يعدي على عقلي في الراتب لازم ارفضه، لازم ارفضه ولازم يبقى العقل يقول نرفضه، انما نقعد نشن على الناس تقول الله واحنا بنتكلم وقلنا لابد ان احنا نعالج الموضوع بهذا الانصاف. رئيس القابضة للمطارات بيرد على هذا الكلام بيقول نجل الرئيس مرسي تقدم لوظيفة راتبها لا يتجاوز 900 جنيه ولا نعرف موقفه من التجنيد. ده مين؟ ده الكابتن مجدي عبد الهادي رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وقال كل ما تردد ان مرتب عمر محمد مرسي 40,000 عاري تماما من الصحة ولا تقضاها حتى رؤساء الشركات. يتخيل ابن محمد مرسي الإعلام يريد أن يعني يزيف عيانه أنه بيقبض راتب أكبر من رئيس الشركة نفسه عشان ابن محمد مرسي خلاص. وأضاف أن عمر تقدم لشغل وظيفة أخصائي تنمية بشرية وخاض الاختبارات والامتحانات في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بنجاح، لكن لم يصدر بعد قرار تعيينه حتى يتم إنهاء اختبارات بعض المتقدمين لشغل وظائف أخرى، وأنه سبق قبول 10 أشخاص في وظائف مختلفة وقد صدر قرار بتعيين 3 من بينهم وفي انتظار استيفاء الباقين الأوراق. وحول ما أشيع عن تقاضي عمر الراتب 40,000 قال هذا الكلام عاري تماما من الصحة. وبعدين بيقول وذلك ما ينطبق على الجميع بما فيهم عمر، حيث أن راتبه لن يزيد على 900 جنيه وهيتم تعيينه بعقد مؤقت، وإذا ثبت كفاءة سيتم تثبيته، وذلك هو المطبق في وزارة الطيران والشركات التابعة. وأضاف أن عمر لم يصدر بعد قرار بتعيينه ولم يسلم جميع أوراقه وعن قضاء الخدمة المعسكرية قال إن من متطلبات التعيين قضاء الخدمة أو الإعفاء من التجنيد، وعمر لم يسلم بعد أوراقه لنعرف موقفه التجنيدي. وأكد رئيس القابضة أن نزل الرئيس تقدم مثله مثل العديد من الشباب من شهرين وفقا لإعلان داخلي نشر بالشركة القابضة، ولم يكن هناك أي تزكية من جانب الرئيس. وأضاف لا نعرف سبب تلك الضجة التي أثارها البعض، خصوصا أن تقدم عمر كان مفاجأة لنا، خصوصا أنه تقدم لوظيفة عادية لا يصل راتبها إلى 1000 جنيه في بداية التعيين، برغم وجود العديد من الوظائف الأخرى كالبترول والخارجية والشركات الخاصة برواتب خيالية. بروح أقول له غلام سويرس اللي بيصرخ كالنساء والأراجوزات كل يوم على الفضائيات، بقول له طب خلي عندك دم وكرامة وإحساس ورجولة وإحساس مسؤولية، وروح اتكلم عن التعيينات اللي موجودة لعيبة كورة الآن في شركات البترول. لعيب الكورة يبقى لعيب في نادي بترولي زي إنبي مثلا، وفي نفس الوقت موظف شغال جوه، أو بعض اللعيبة اللي كانت في الأهلي والزمالك ذو الشأن، ومش هقول أسماء مع إن أنا عارفهم كويس، قدموا ورق مزور بشهادات ما حصلوش عليها عشان ما يتخشش الشركة في متاهات. ياريت بقى الناس اللي بتتكلم في البرلمان والشورى وشوية إعلام سالومي دول يتحركوا يقولوا افتحوا الملفات دي لتعينات لعيبة كورة موجودة ومدربين كورة موجودين بيدربوا الفرق دي وفي نفس الوقت موجودين. والذي أنزل القرآن على رسول الله، اتصل بي قبل الثورة مدرب محترم عنده مبدأ عنده ضمير، قال لي ضميري بيأنبني لأن أنا بدرب نادي بترولي وفي نفس الوقت معينيني بالشركة باخد راتب خيالي وما بروحش غير مرة في الأسبوع، المال ده حرام؟ قلت له نعم وي المال ده حرام خلاص، ولا أعرف، إنما إن شاء الله أثق في دينه أنه ساب الكلام ده لأنه قاعد يقول لي أنا مش مستريح للقصة دي. ده كان بيحصل، ما خرجش غلام سويرس ولا أبو لهب ولا أبو جهل ولا كل الناس دول اتكلموا عن مقدرات من مال البلد بتضيع في مجاملات لمستشارين قاعدين مستشار مش يروحوا يشوفوا مستشارين وزير بتاع ده شيخ الأزهر، يروحوا يشوفوا ايه المانع يعني، نشوف المستشارين اللي حواليه ونشوف المستشارين اللي موجودين حول الوزراء الان ومرتباتهم كام، والصحف المستشارين اللي كانوا موجودين وما زالوا يعملون، اتحركوا في كل الاتجاهات. انما هو بس الاتجاه ده هو اللي شاغل بالكو، بتصور ان ده مش انصاف ودي حماقة ووقاحة مش هتنطلع علينا يعني. لكن ما زلت اؤكد ان من حقنا نسأل دايما، لان اولاد الرئيس بقى لهم وضع مختلف. ابن الرئيس لو يجي يشتغل في بيزنس يخص البلد لازم نقف معاه زي ما عمر وقف مع ابنه رضي الله عنهما. فانا اتمنى ان ده نتكلم فيه، نقعد نتريق ونقلس ونقل ادبنا زي غلام سويرس اللي ما ترباش ويفضل يطلع يشتم ويقل ادبه يعني، ده ما ترباش. طب انا بقول لكم والله العظيم ابحثوا عن تاريخه، انا اعرفه جيدا، هذا لم يتربى ما عادش قدام حد رباه، فما ننتظروش منه اكتر من اللي بيقوله، ولا تبعتوا لي رسائل تقولوا لي اعرض اللي قاله ورد عليه، انا مش فاضي. لو ان كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بديناري. يعني احنا واحد بيشتغل بيطبل ولا قاعد شغال في اغاني حب كان في الراديو هتنتظروا منه ايه يعني؟ خلاص. مؤسسه فريدريش نومان تقريبا من اجل الحريه تقول صحفيون مصريون وألمان يناقشون دور الإعلام في الحوار بين الثقافات. هذه مؤسسة في حلقة نقاش بعنوان مثير للخلافات أم وسيط لحلها، كانوا بيتكلموا عن الإعلام وحوار الثقافات، وكان في شخصيات رائدة من وسائل الإعلام المصري والألماني ناقشوا دور الإعلام في الحوار بين الثقافات. المهم إن واحد باعت رسالة برضو بقرأها لكن ما عنديش ضمان لصحتها، لكن يطلعوا دول يقولوا لنا كلام ده صح ولا غلط، لان سكوتهم مريب. زي ما بنطلب من مؤسسه الرئاسه دايما في كل خبر ينسب اليها زواج بنت انديل من ابن مرسي والعبط اللي اشتغلوا عليه برضه 3-4 ايام، وبالذات الستات اللي موجوده في التحرير والسي بي سي. خلاص. زوجه اعلامي شهير تدير منظمه المانيه مشبوهه اللي هي اللي بيسموها فريدريش نومان، زوجة الإعلامي تقوم بتمويل سفريات الناشطين عبر منظمات مشبوهة تشرف عليها شخصيات صهيونية. مؤسسة فريدريش نومان تقدم تمويلاتها إلى الحركات السياسية والجماعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني خدمة أجندات خارجية. بالرغم من إجادة الكاتب الصحفي والإعلامي المميز بطريقة ثيابه وشاربه، طبعا بيتكلموا كده على وش يعني، عشان بيتكلم على إبراهيم عيسى لأنه كاتب في الآخر كده. خلاص. بيقول هل عرفتم من هو هذا الكاتب؟ إنه إبراهيم عيسى وزوجته أمير عبد الفتاح، وهي منسقة البرامج الإقليمية في مؤسسة فريدريش نومان اليهودية التمويل. ياريت يطلع علينا الأستاذ المحترم المناضل الثوري المجاهد اللي بيسخر من كتاب الله وبيتريق. وكان في مقال عجبني، عارفين إبراهيم عيسى كان بيسخر من حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. طبعا هو لا يفهم الفقه ولا يفهم مقاصد الشرع من هذا الكلام، هذا رجل جاهل جهول، قولوا زي ما انتوا عايزين في جهله، لانه الرجل ينتمي الى حب الشيعة بامتياز وحملته مؤثرة فيه. فالرجل يسخر من اذان ماشي، يسخر من صحابي ماشي، يسخر من امهات مؤمنين ماشي، ما عندوش مشكلة. وعمل لي فيها انه عمل لي الرائعان والشيخان والرائعتان، قال يعني الواد متدين وفاهم سيرة، وهو اجهل ما يكون بهذه السيرة، وإلا ما كانش انكر الحديث اللي جاي في البخاري ان النبي مات ودرع مرهونة صلى الله عليه وسلم عند يهودي. ليه؟ لانه عرض المواضيع على عقله اللي قد كده. ما احنا عندنا ناس ربنا ابتلانا بيها سبحانه وتعالى، اجساد البغال واحلام العصافير. فيرد ابراهيم عيسى يقول هل زوجته فعلا بتدير هذه المنظمة اليهودية التمويل ولا لا؟ ده خبر موجود يعني. عندنا طبعا برضو احد المنشقين عن جماعة الاخوان اللي هو الخرباوي. الاخوان ينتقدون الرسول ويقدسون البنا. الاخبار دي كانت اول امبارح، حقيقة امبارح، لان كنت طبعا اجازة. الضابط قاتل الشهيد باذن الله سيد بلال يسلم نفسه. بتقفلوا التكييف شوية يا جماعة، ايدي نشفت. طبعا ياسر علي اتنقل من رئاسة الجمهورية وفي مسيحية اشهرت اسلامها باسيوط وتقول خرجت الى النور. طبعا اتمنى ان وسائل الاعلام ما تاخدش الموضوع بقى تضخمه على انها اسلمت، فيعني الاسلام هينتصر وان احنا خلاص هنصل القمر وان دولة الاسلام قامت والشرع اتطبق. عادي، اسلامها لنفسها ومسيحيتها لنفسها، تركها لدينها لنفسها ودخولها في الاسلام لنفسها. عايز تضيف للإسلام تتخلق بأخلاق الإسلام، تحتجب، تتقي الله. إنما مجرد إن واحد يدخل، طب ما في ممثلين أمريكان دخلوا الإسلام، وفي لعيبة كورة دخلوا الإسلام وبيمارس حياته زي ما كان برا الإسلام، وفي منهم ربنا صلح حاله. أنا قصدي يعني مش هي مسألة إن واحد اعتنق الإسلام إن إحنا بقى نقيم الدنيا ولا نقعدها يعني. ونسأل الله أن يمن علينا بالثبات على الإسلام، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يرزق كل إنسان يبحث عن الدين الحق دخوله في هذا الدين الحق. احمد بهجت بقى الغريب جدا، احمد بهجت بتاع قناه دريم اللي استفاد من النظام السابق وخرب الدنيا وخد قروض قد كده، واشتغل بعد الثوره في حرب عن طريق ابي لهب في اعلامه وعن طريق الساحره الشريره في اعلامه، اشعلوا الدنيا انتماء لمبارك بوضوح. وحقك حر، محدش هيلومك في زمن حر، في زمن الحريه احنا فيه. في ناس تقول لك انا مقتنع ان الرئيس السابق يرجع يمسك الحكم، انت حر، ده اقتناعك وفق اعتقادك. لكن قال لك الاسلاميون شوهوا الدين والافراج عن مبارك ضرورة. طيب كونك تقول الافراج عن مبارك ضرورة يعني نقول للقضاء طز فيك؟ طب انت الان امام القضاء وعليك ديون قد كده، والقضاء امر بالحجز على كل ممتلكاتك الا دريم، معرفش ليه بالتحديد، حتى يستطيع هؤلاء ان ينفثوا سمومهم عن طريق إعلام سالومي أو جزء، لأن دريم جزء من إعلام سالومي الحقيقة، عشان يزيف الأكاذيب والأراجيف ويزيف وعي الناس ويفضل في حرب ضروس، وبالذات بوضوح وائل الإبراشي أكثر المعادين لدين الله جل وعلا. لما جبته هنا في القناة قال لك ده أنا بصلي ويعني ومش ضد حد، لا طبعا تاريخه قرائن أقواله وأفعاله تقول هذا، بل بالعكس دعي مع بعض الإعلاميين زي ما قلت لكم قبل كده، وهذا الكلام على مسؤوليتي من منظم المجموعة ده، دعي علشان نعمل ميثاق شرف إعلامي نتقي الله في مصر، وما نحاربش البلد وما نولعش الدنيا وما نصدرش للناس كل الأخبار السلبية بما فيها 90% أو 80% منها كذب وافتراء وتضليل. رد وائل الإبراشي بصراحة كده، قال أنا ماليش في الأعداد دي، أنا ما وريش غير إسقاط مرسي والإخوان بس، دي وظيفته في الإعلام، السبوبة اللي بيأكل منها عيش ومش عارف هيلقى الله، سايب البلد. انت عايز تعادي الإخوان تنتقدهم لك هذا، إنما على حساب خراب مصر ليس لك هذا. ربنا هيسألك عن كل حاجة فيها كذب وافتراء وتضليل وسوء أدب وانت بتكلم واحد زي الشيخ المحلاوي وسوء أدب وانت بتكذب على الرجل وتقول ما فيش قداسة لحد. لا فيه، انتوا عارفين القداسة لمين، انت وامثالك عندكم خطوط حمراء، يعني انت ما تقدرش تكلم الأنبا وادرس زي ما بتكلم الشيخ المحلاوي، هتقعد اقل من الكرسي اللي انت قاعد عليه وانت تتحدث الى القساوسة، وبرضو ما عرفش ليه. انما لما تيجي تكلم مشايخ تبدو انك رجل شامخ مجاهد. يعني صحيفة ديلي ميل البريطانية بدون مقتل عائلة بريطانية مسلمة على يد مفحص سعودي. انا نفسي والله المملكة العربية السعودية تصدر قوانين صارمة لمسألة التفحيط دي. نارا ندمي بقى الحقيقة، ياريت تجيبولنا الفيديو معاها لاب كده واحنا شغالين يا استاذ كريم. نارا ندمي ليها تصريح غريب جدا انا مش قادر اصدقه، بتقول لك احنا عيلة بنسب الدين ابا عن جد. طب اروح فين؟ انتوا حد يرد عليا يقول لي ارد على الست دي اقول لها ايه؟ خلاص بتقول، او التصريح اللي جالها كده بتقول احنا عيلة بنسب الدين ابا عن جد، وعلقت على تغريدة ليها بتقول حلم الجزار بيحلل سب الدين لابويا. طب احنا عيلة بنسب الدين ابا عن جد وحلم الجزار بيحلله عشان كلم مبارك وهما لا؟ يعني انتوا متخيلين في حد محترم يخاف الله حتى لو انا بعادي اي حد حتى لو كان مسيحي مطلوب مني ان انا اسب دينه؟ ده انا عندي نص قراني، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمساله ان انا افتخر او تطلع تفتخر وتقول ان احنا عيله بنسب الدين ابا عن جد، طب ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون. طبعا الناشطه ما تستغربش ان تحضن احمد دومه قدامكم على الشاشه، يعني حضن اخوي لانهم ثوار والثوار مرفوع عنهم الحرج وما بيسالوش. ويبدو انه الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. حبه نوار نجم واحمد دومه لفندي ده اللي مروش شغلانه دلوقتي غير انه ما نعرفش بيقبض منين الساعات الجديده واللبس والجاكيت الجديده، وارجعوا الى تاريخه. وانا مش ضد ان حد يكون، احنا كلنا كنا فقراء بس على الاقل بنشتغل ولينا مصدر دخل واضح. عايز اعرف مصدر دخل احمد دومه منين؟ ولما بيحضن نوار نجم في ميدان التحرير الحضن الاخوي الشديد اللي قدامكم ده، بابا فين؟ وريز يرداد بيعمل ايه في البيت يعني؟ ولا يرداد ما يعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم له حديث عن التيس المستعار. النيابة تتبع هاتف الجندي، بتقول تتبع هاتف الجندي كشف عن تواجده بمسبيرو قبل ساعة من وفاته. طبعا موضوع محمد الجندي من الموضوعات اللي محتاجين برضو نقف قدامها. ليه اقف قدامها؟ زي ما قلتلكوا لان الحق لابد ان يظهر. طب الحق ده هنحابي فيه الحب؟ اقسم بالله على جثتنا ان حابينا حتى لو اهالينا، لان ربنا قال لنا كده ولا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. مساله الحق، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. فالنهارده بقالي كام يوم بأنادي ان جات لنا مداخله، صاحبها بيقول انا مدير مطعم وشفت محمد الجندي والعربية بتخبطه، والشاهد الكذاب الأشر اللي يعني متهم في قضية نصب وادعى انه من الإخوان المسلمين وادعى انه شاب عينه الأمن المركزي. في ثلاث أخبار جيالي. الخبر الأول مسؤول شركة الاتصالات للنيابة بيقول مكالمات الجندي من 26 ل 28 يناير تمت بالتحرير حتى وفاته. ودي شركات اتصالات يعني مش هتلفق مكالمة، يعني اخر مكالمات اجراها محمد الله يرحمه كانت وهو في ميدان التحرير، وبيصدق على هذا الكلام شاهد العيان اللي قال انا شفته بعيني وهو مسؤول امام الله عن هذا. هو الاثنين اللي كانوا معاه وخرجين من المطعم الساعه 2 بالليل بيقول شفت الميكروباص وهو بيضرب محمد الجندي ثم عاد وطلع على ميدان التحرير. الخبر الثاني ان النيابه اصطحبت الكذاب اللي ادعى ان الاخوان للجبل الاحمر واكد انه ما شافش المعسكر ده من قبل، مع انه قال مع محمود سعد على حسب علمي وفيما نسب اليه في وكالات الانباء وسائل الاعلام ان هو محمد الجندي الله يرحمه تعذب في معسكر الجبل الاحمر. الخبر الثالث ان تقرير الطب الشرعي قلت لكم قبل كده بيؤكد ان الاصابات جراء حادث سياره ولا توجد علامات تعذيب في جسده. السؤال اللي يهمني، هل عجزنا عن ان احنا نجيب اطباء يفهموا في الطب الشرعي؟ بعيد يا سيدي عن الدوله، لان فقدان الثقه من قبل النظام السابق خلانا الحقيقه بنقلق ونتوتر ونريح ام قلب الام وقلب الاب وما انتجرش في دمه. يا جماعه يا بتوع حمدين صباحي لله، بس يعني متجرب الدم دي كارثه سودة، كارثه سودة. جم يتجرب الدم عند الولد اللي مات اللي هو بائع البطاطا الله يرحمه، طفل صغير نسأل الله ان يكون في الجنان مع نبي الله ابراهيم. الولد مات على طول، صدروها للداخليه لحد ما خرجت القوات المسلحه تعلن مسؤوليتها عن مقتل طفل التحرير وتبرئ الشرطه، وده العقيد احمد علي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحه، قال ان الجيش قتل هذا الولد بطريق الخطا. شوف على طول اي حد ماشي في الشارع، والله لو بيمضغ لبانه واتقفلت في البلعوم وقع طب ساكت وعثر على جثته، اول شيء هيطلع من اعلام سالومي واتباعه والنشطاء اللي بيجيبهم اللي هم ما تربوش، ما عندهمش اخلاق، ما عندهمش دين، لا يتعاملوا مع الاخلاق مع اخلاق الثوره بقيمها اللي شفنا كتير من الناس منها تأبى مساله انه دول ينتموا لهذه الثوره. وعلى الرغم من ذلك هذا الاعلام لف على طول القضيه للشرطه. طبعا بيقال ان محمود سعد جاب ابو الولد، والاخوه في الاعداد بيقولوا لي انا ما سمعتش الفيديو بنفسي، بيقولوا لي الولد كان بيتكلم قبل موته الله يرحمه ويصبر ذويه ان ابوه ميت. فارجو ان يتم التحقيق مع محمود سعد، لان محمود سعد خلاص كتر قعده مع الدكتوره النفسيه عمل له هساسه، فبقى بيتصرف تصرفات غير مقبوله اعلاميا ولا مهنيا ولا دينيا ولا خلقا ولا عرفا ولا اي حاجه خالص. الراجل ما عرفش ايه اللي حصل، وانا كنت اتمنى والله مؤسسه سياسه تاخده مستشار اعلامي لعله يهدى، انما خروجه عن السبوبه دي خلاه تعامل معامله يعني 180 درجه تقلب. وحجته يقول لك ان انا مش مدي المرسي شيك على بياض، هذا كذب وافتراء. انت حر انتخذ الرئيس زي ما انت عايز، ده موضوعك، انما تلفق على الناس الكذب وتقعد تهيس على الشاشات بهذه الصوره هذا لا يليق بيه. كان خلاص كلها سنتين وعندك 60 سنه، والنبي ابلغنا صلى الله عليه وسلم اعذر الله الى امرئ بلغه 60 عاما. فخلي بالك ما حدش هينفعك، لا الكاشات اللي بتاخدها من بيبسي او من السبونسر بتاعك هينفعك، ولا هينفعك انك انت تقعد تقول لي السنه من تربيه السيده زينب ولا انا زباله ولا الكلام ده كله. يا سيدي الفاضل كلنا سنلقى الله، فلا بد ان تلقى الله بما يرضى الله، مش بما يرضى من ينتسبون الى الثوره ويسبون الدين وتجيبهم وانت سعيد بيهم وتبقى فرحان قوي لما واحد يخوض في اعراض الناس وتقعد تقول لازم انا بحبه وبتفرج عليه. ربنا يحشركم معاه، ربنا يجمعكم معاه ان لم تقولوا الحق وتتوبوا لله سبحانه وتعالى. وانتقد، احنا مش ضد انتقادك، بس في صالح مصر مش في صالح فكرتك ولا في صالح الهساسه اللي في راسك. شويه اخبار سريعه. طبعا في حد برضو بعد بيقول ان هو كان موجود في مسجد خارج من بوابه القصر العيني، معرفش اذا كان دكتور ولا منتظر حد في مستشفى الله اعلم، بيقول خرجت اصلي الفجر عند جامع صلاح الدين، لقيت بي ام دبليو واقفه قدام الجامع، خرج منها ثلاث رجاله لابسين بدل مش شرطه بيجروا بسرعه، وقفوا على اول الكوبري وطلعوا مسدسات وعمروها وكانوا في وضع كانهم مستنيين حد هيمسكوه. المهم بيقول جريت على باب الجامع وقفت عشان اتابع موقف من بعيد، كان واقف معايا السلم راجل لابس جاكيت ترينج وبنطلون وكاب صوف على راسه من البرد، وبساله هو فيه ايه؟ قال لي ما تقلقش دول بيمسكوا حرامي كان بيسرق كابلات الكهرباء من تحت كوبري الجامعه. طبعا عندنا في الانفلات الامني اللي موجود مساله الضمير دي خلاص، في ناس منعدمه الضمير، يعني لما تحكمه في ضميره يقعد يتفرج على افلام اباحيه على الانترنت ما عندوش مشكله، ولما تحكمه في ضميره يسرق كابلات التليفون، ولما ما تحكمه في ما عندوش ضمير، لما تحكمه في ضميره يروح في اماكن وربما يكون بينتمي للمؤسسه نفسها بتاعت الاتصالات، زي ما حصل وبلغني واحد في سنترال اكتوبر ان ناس راحت في كابل بعينه قطعته من حوالي 3 شهور واتقطع عن منطقه الحصر وما حواليها يعني، وقال ساب كابلين ثانيين قطع كابل بعينه، يعني هو عارف اللي بيعمل كده، عارف مسألة الدولة العميقة اللي موجودة. ولبعض الناس أنا لا أحمل الدولة العميقة كل الأزمات عشان برضو ما نقولش أنه الحكومة خالية من مسؤولية أو مؤسسة الرئاسة خالية من مسؤولية، لكن ده موجود. فالمهم بيقول يعني لقيت واحد تاني واقف جنبنا وبيسأل نفس السؤال ورد عليه نفس الرجل معايا بنفس الإجابة. فلقيت التاني بيقول الأولاني مش حضرتك فلان؟ قال له آه. قال له ورحنا داخلين المسجد. فقال له يعني بيقول إن لما دخل المسجد اكتشف إن اللي كان واقف بالترنج ولابس الترنج وقاعد ده ده الدكتور هشام أنديل كان بيصلي الفجر، والعساكر أو الضباط الحراسة اللي معاه اكتشفوا إن في حرامي اتحركوا على طول لمسؤوليتهم علشان يمسكوا الحرامي اللي بيسرق كابلات الكهرباء. ده مش معناه عشان حد يطلع يقول لك ايه هو صلاة الفجر كفاية، لا طبعا مش كفاية، صلاة الفجر له، يعني مش بنقول نصلي الفجر نسيب مسؤولية الدولة، لكن اذا احسن في شيء نقول احسن، واذا اساء نقول اساء، ونشوف الفترة اللي جاية تحتاج رئيس وزراء تاني، في حكومة جاية هل هننتظر البرلمان، انما كله ضرب من البداية ده رزالة، لان اعلام سلومي مش هيجيب وزير التموين وهو بيتفقد توزيع انابيب البوتاجاز، ومش هيجيب محافظ الشيخ وهو بيشوف توزيع انابيب البوتاجاز او رايح يطمن على رغيف العيش، هو يجيبه بس هو نازل بالجلابيه يوم الاستاذ محمود سعد يطلع عليه ونازل بالجلابيه ليه؟ انت مالك يا سيدي، انت مالك، انت اللي يهمك جلابيته ولا اداؤه في عمله، واذا لبس بدله كويسه جبتها منين، واذا جابها من التوحيد والنور ها يبقى التوحيد والنور عشان اسلامي، اي حاجه وخلاص. عايزين نناكب في اي حاجه، ما نتكلمش عن البلد خالص في اي ايجابيه. والظاهر ان الرئيس لما قال اذا احسنت فاعينوني واذا اسات فقوموني، من التقويم يعني، الظاهر السيد حمدين الصباحي فهم قوموني يعني قوموني من على الكرسي، فالراجل مازال مصر برضه زي ما البرادعي بيقول وزي ما عمرو موسى بيقول انه عايز انتخابات رئاسيه، يقول هيفضل يولع في البلد. في صوره يا جماعه عليه تنزلوها، بنزلوها على طول مباشرة وحد بعتها برضو. الصورة دي من فلسطين، جايبين واحد ميت على الأرض وبيتجرجر بموتوسيكل أو حاجة. المهم إنها دي كانت من غزة وعقوبة لجاسوس، دي كانت عقوبة لجاسوس، ده مرمي على الأرض في الصورة قدامنا لو قدرتوا تجيبوها. على طول مباشرة قالوا لأ ده قاتل ضابط بني سويف بيعاقبوه بتوع الشرطة وربطينه في موتوسيكل. دي الصورة اللي قدام حضراتكم. أنا ما أعرفش هنفضل لحد إمتى، احنا قلنا الشرطة لا نريد منها افراطا ولا تفريطا، لكن من مصلحة مين عايز يهدم الشرطة؟ انتوا عارفين اكيد في مصلحة الناس، ابحث عن المستفيد من هدم الشرطة، انما الشرطة عايزة نوع من انواع التقويم تاني، وفي ناس عايزة تتطهر فيها ماشي، كل ده موجود مش مختلفين عليه، انما هدمها بالكلية دي وظيفة اعلام سلومي دلوقت عشان يفضل معيش البلد في هذا التوتر العصبي. اقول بقى شوية اخبار سريعة على بال ما الضيوف الكرام يوصلوا. حاضر. القمة الاستثنائية لدول الساحل توافق على ثلاث مبادرات للحكومة المصرية. قنديل يبحث مع نظيره الليبي أوضاع المصريين في ليبيا ويناقشان سبل إعمارها. يا رب كده بتمنى أن ليبيا تفتح وتاخد مصريين والسعودية والكويت والإمارات لله سبحانه وتعالى، ونتحرك كده نساعد مصر في أزمتها، لان مصر ان شاء الله شعبها بيحب الشعوب، والخلافات بتبقى دايما يعني موجوده مع بعض من ينتمون الى الانظمه. يعني حمله تفتيشيه يقودها وزير التموين ضبط 36 مليون لتر سولار وبنزين قبل تهريبهم. هل التهريب موجود؟ اه موجود، لازم نضرب بيد من حديد. عايزين نشوف تشريع. يعني في حد اتصل بيا في التليفون اول امبارح قال انا عايز اسال سؤال، اللي بيتقبض عليهم هم بيهربوا السولار، او اللي بيتقبض عليهم وبيعملوا حاجه ضد اقتصاد البلد وبعدين بيتمسكوا، ما نسمعش حاجة تطلع للإعلام واضحة علشان اللي تسول له نفسه يشوف عقاب. ما هو لازم يبقى فيه عقاب واضح يتعرف. يعني أنا فرحت واحد بيهرب 36 مليون لتر بنزين وسولار مسكته، ثم إنما لما يطلع في الإعلام اتعامل مع إيه؟ اتلب كده 10 سنين يعمله تشريع محترم عشان بيخرف اقتصاد البلد وبيعمل أزمة عند الناس وبيعطل ناس وبيخرب بيوت وبيقطع أرزاق بالفعل اللي بيعمله ده، نقدر ساعتها كل واحد يفكر 1000 مرة قبل ما يهرب ولا يبيع في السوق السوداء. ده طبعا وزير التموين قدامك اهو بيعتلي عربية بنفسه يطمن على أنابيب الغاز، هيطلع واحد بيقول لك شو مش شو، هو حر، احنا ما دخلناش في ضمير وما دخلناش في نيته، لكن في النهايه بنقول الناس بتشتغل، وممكن يسيء في احيانا في حاجات هننتقده. يعني انا من الناس اللي انتقدت فكره انه في الازمه اللي احنا فيها نكلم الناس عن ثلاث ترغيفه والكارت الذكي والكلام ده، مش وقته. حاتم صالح ينفي تعيين مستشارين اخوان بالوزاره ويؤكد ساقاضي المصري اليوم. طبعا المصري اليوم احد اعلام سلومي ومسيلمه الكذاب. المهندس حاتم صالح وزير الصناعة بيقول حقادي المصري اليوم على انها نشرت خبر ان احنا عيننا مستشارين اخوان بالوزارة. مصرع قاتل معاون مباحث بني سويف شهود عيان بيقولوا رجال الشرطة دهسوه بالاقدام. طبعا احنا عارفين ان في شهود عيان قد يكونوا صادقا وقد يكونوا كذابا. نحقق وبعدين نقول للناس عشان لو كان كاذب يعاقب، لو كان صادق يكافأ. انما اي حد معدي شهود عيان انا شفت ضابط شرطه ماسك واحد قدامي عمال ماسك السكينه بتاعه المسدس وعمال يخرم في عينه ويشرح في جتته، انت شاهد عيان كنت فين؟ كنت واقف في الاخر نتفشب انه زي الباشا اللي لا عارف كان فين معسكر الجبل الاحمر ولا ايه اللي حصل فيه، ولا كان اصلا ينتمي للاخوان وكان شفيق والناس جيرانه قالوا ده نصاب وقالوا عليه قضيه نصبه ومحكوم عليه. يعني نتمنى تكون شهادات لله نقر بها القوانين وناتي بها بالحق ونظهر بها الحق، مش تصفيه حسابات وشفي غليل وخلاص. الاهالي يسحلون قاتل ضابط بني سويف حتى الموت، دهس مواطنون وضباط وافراد شرطه ببني سويف المتهم حسام ابو الرجال وشهرته المراكي عاطل بالاقدام حتى الموت انتقاما لثورته في قتل النقيب هشام كمال الدين طعمه معاون مباحث بني سويف. ده خبر جاي غير الخبر اللي بيقول ان شهود عيان شاف ان الشرطه بتدهسه برجليها. ناس عمالة تنادي النهاردة في جنازة القتيل الحقيقة هشام طعمة، يا وزير يا خسيس دم الشرطة مش رخيص. طبعا اللي رفض ده عدسة صدى البلد. رفض استشكال بدر على حكم إلهام شاهين وتأييد غلق قناة الحافظ ووقف بث قناة التت بسبب الإعلانات الجنسية وحيثيات حكم غلق قناة التت. ما تبث القناة لا صلة له بالإعلام بل مجرد نشرات جنسية إباحية وتروج لفتيات الليل بنشر هواتفهن. طبعا بناء على معلومة من واحد دخلت على بعض القنوات دي بص تحت على البار اللي بيكتب، واحد يبعت لك رسالة سهران لوحدي مفيش متصل، واحدة تبعت مثلا أم الجمال يا متصل يا اللي بعت الرقم آنسة وجميلة وعايزة الدردشة، تخيل القناة دي بتعمل كده؟ يعني تروج لهذه الفاحشة وسط أغاني ورأس وعري وبتاع، زي الناس اللي تعمل إعلانات تيجي يعمل إعلان في قناة إسلامية يجيب لك رجالة بس عشان القناة طالبة كده ومفيش موسيقى، يعملوا في قناة مش إسلامية يجيب لك رقصات. لقيت واحد بيتصل بيقول لي إعلان كان عندكم بيتعمل كله رجالة اتقلب بقى رقصات. طب ده مبدأ ترجو من وراء تجارتك ربح حلال تقوم جايب اعلان كله راقصات وعرايه ترقصوا عشان تروج للمشروب؟ يا اخي ان شاء الله ما حد يشربه. انت مش هتخاف تقابل ربنا يوم القيامه بهذا الاعلان؟ انت مش مسؤول عنه وانت اللي دافع فلوسه؟ يا اخي كنت اعمل اعلان، ما تعملش اعلان خالص، ها وادعي ربنا وتصدق بالمال اللي انت عملته في اعلان رقص ده، الناس تستفيد منه في الخير. طبعا على اليوم السابع الزام النايل سات بفتح الفراعين، انما في حته تانية الإداري يرفض استشكال عكاشة ويؤيد غلق الفراعين. مدير ميناء سفاجة ينفي احتجاز سائحين بالميناء. محافظ السويس يجمد قرار زيادة الرسوم على سيارات نقل المواد المحجرية. وضبط 33 مطلوب وهارب في حملة أمنية بشمال سيناء. شيء كويس، أخبار حلوة، أخبار كويسة. عندنا التحقيق في اتهام مرتضى والزند والجبالي بالتدبير للانقلاب على نظام الحكم، وده واحد اسمه محمد صديق محامي مقدم بلاغ رقم 4386 لسنة 2012. والنيابة تأمر بتسجيل مكالمات مكتب الشاطر بعد تهديد مجهول بحرق مكتبه. أمن الدولة تطلب، نيابة أمن الدولة يعني تطلب تحريات الداخلية حول اتهام البرادعي وحمدين صباحي بقلب نظام الحكم. البلتاجي وسلطان يستفسران من النائب العام حقيقة ما نشر حول قائمة اغتيالات الشخصيات السياسية في قضية خلية مدينة نصر. وعناصر من المخابرات السورية واللبنانية تعمل داخل مصر مع جبهة الإنقاذ. وده تصريح من عميد اسمه رشيد حمود بجهاز المخابرات السورية والمنشقة عن نظام بشار الأسد، وبيؤكد عن إرسال الإرهابي بشار عدد من أفراد المخابرات السورية للعمل مع جبهة الخراب وتقديم الدعم اللوجستي والمخابراتي. وقال الحقيقة ان في منهم عناصر بتتلثم عشان ما يتعرفش ان هم لبنانيين او سوريين وما بيتكلموش الحقيقه، وقال بيعملوا مع جبهه الخراب لنشر الفوضى والعنف في مصر. عادي نحقق ونشوف، مفيش مشكله. ايه المشكله لما سمير جعجع ولا بشار الاسد يبعت ناس ملثمه بهذه الصوره؟ احنا عارفين موقف مصر من الثورة السورية، وده موقف يعني اقضى مضجع الارهاب القاتل الغاشم الظالم بن قوسين العلوي الكافر بشار الاسد. كمال ابو عيطة بيقول جبهة الانقاذ تنهار منذ ثلاثة اسابيع، ولن نمضي لاحد على بياض قبل تبنيه حقوقنا. ومدير امن الغربية يجتمع بشباب الثورة تمهيدا للحوار مع القوى الثورية. والنهاردة انطلقت مسيرات لستة ابريل للمطالبة للقصاص لجيكا وكريستي. طيب، قوات الامن تغلق ابواب دار القضاء العالي والمتظاهرون يرددون يا نائب بالتعيين حمادة المصري فين. انا عارفين حمادة المصري بيقولوا ده ناشط سياسي قال او متهم يعني ومحتجز، وقوات الامن اغلقت الابواب لمنع المتظاهرين من الدخول. وحضر يوم السبت كل من المحامي محمد صبحي عضو في حركة 6 ابريل ومحامي فؤاد جدلة ومحمود صلاح لتقديم طلب للنائب العام لتحديد مكانه للدفاع عنه. ومتظاهرون 6 ابريل متظاهروا 6 ابريل يقطعون شارعي 26 يوليو ورمسيس ويضعون الحواجز الحديدية امام السيارات. طب ليه؟ يعني اذا حصل ده ليه اقطع الطرق ليه؟ يعني انا نفسي اسال سؤال، ثقافة الاحترام خلاص طالما ان ثقافة البلطجة ما خلاص، خلينا اقول لكم بصراحة يحق لهم، من امن العقوبة اساء الادب. والنهاردة ان الدولة ما بتتخذش موقف عشان ترحم حقوق المواطنين في الشارع، مواطن عايز يروح عنده سكر مش قادر يحتمل جلوسه في اتوبيس، ولا واحد مسافر ولا ولا ولا، ويطلع لي مجموعة يحط لي حواجز واعلى مدخلكم اركبوه ونقعد نتحايل عليهم عشان خاطر بابي وعشان خاطر مامي. لا، امسك وبالقانون تشرع وحاكم طالما هيعطل مصالح الناس. انما ايه دخل عقاب الناس انك انت معترض على الرئاسة ولا معترض على الاخوان؟ بورسعيد تشيع اخر ضحايا الاحداث الدمية عقب النطق في الحكم في قضية مجزرة استاد المصري وكشف هوية الشاب المقتول في حادث تصادم اثناء تظاهرات واحداث المحلة الكبرى، اسمه محمود القط 15 سنة، طالب بالمدرسة المهنية او المهنية بمركز سمنود، والده موظف بالمعاش، عثر على جثته اثناء معارك الكر والفر نتيجة اصطدام سيارة مجهولة به. الله يرحمك يا ابني وصبر اهلك. امريكا تدعم ساويرس ب 200 مليون دولار، ده خبر على المصريون. نعم، توقف قطارات الوجه القبلي بسبب معركة بالاسلحة النارية بين عائلتين بسوهاج، وخروج اربع عربات من قطار بضاعة محمل بوقود دون خسائر في الارواح بالخنكة، القبض على مدرس ثانوي صور 9 طالبات عريات بمنزله لإجبارهن على ممارسة الجنس معه بالبحيرة. الكارثة ان خبر تاني، المدرس الذئب استعان بسكرتيرته الخاص، مدرس وعنده سكرتيرة خاصة، للإيقاع بالطالبات وتصويرهن عريات لإجبارهن على ممارسة الجنس. بص الجملة اللي جاية دي، ويدعي أنه سلفي. طب أعمل إيه طيب؟ تخيل المتحرشين إخوانه سلفيين، واللي بيقتلوا الناس إخوانه سلفيين، واللي قتلوا شكر بالعيد إخوانه سلفيين، واللي بيسرقوا الناس في مواصلات إخوانه سلفيين. يعني خلاص الفجاجة والفجور في الخصومة وصل إلى هذا الحد. سلفي وبيصور البنات في عريات ويهددهم ويجبرهم على ممارسة الجنس، سلفي؟ ده إيه السلفية الجديدة الفيرجن الجديد ده؟ نزل إمتى يعني على الآي تيونز؟ قولوا لنا كده عشان نخش نشوف إيه أهدافها ودماغها. يعني صحيح بيقولوا لي السلفية الليبرالية عبر الطرق الصوفية في المدينة نيوز، خلايا شيعية تغزو صعيد مصر، حنناقش ده إن شاء الله مع أخواننا عن المد الشيعي. وبلغاريا تطرد وفد حماس البرلماني بعد يومين من زيارته، طبعا اعتراضا على اللي حصل عندها، وبيتهموا حماس وبيتهموا حزب الله. الجيش الحر يستولي على صواريخ النظام في السهوة بدرعة ويدمر رتلا كاملا من الدبابات. الله أكبر ولله الحمد، 70 قتيلا بجمعة وكفى بالله نصيرا. والحر يسقط طائرتين حربيتين بإدلب، نسأل الله أن يجعلهم في عداد الشهداء. كل دول هيتعلقوا في رقبتك يا كافر أنت يوم اللقاء. 13,000 عسكري قتلوا منذ اندلاع الأزمة في سوريا، دي مصادر سورية. ورغم الحرب مالي تجري انتخابات رئاسية وتشريعية يوليو القادم. وأخيرا 37 مفقودا إثر غرق قارب يحمل مهاجرين مسلمين من بورما. اللهم ارفع الكرب عن إخواننا في بورما يا رب. احنا معنا هاتف، اتفضل معنا. صمين معنا عبد الله. السلام عليكم يا عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ خالد؟
اتفضل يا عبد الله، اهلا وسهلا بيك.
اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يبارك،
ربنا يرضى عنك ويكرمك.
انا عارف ان وقتك مش يعني مش هطول عليك ان شاء الله في دقيقة واحدة.
اتفضل يا فندم، اتفضل.
المشكلة باختصار يعني في قطعة ارض هي معرفش تقريبا مساحتها قد ايه، بس يعني 3-4 فدان 5 فدان
كويس.
ورا مسجد عمرو بن العاص.
ورا مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة. نعم
في مصر القديمة يعني. حتى طبعا حضرتك عارف انا بتكلم في ايه.
كويس.
الارض دي ارض الدولة، ارض ملك الحكومة، ملك البلد.
كويس.
بعض البطاجية اللي هم اهالي المنطقة نفسهم الكبار اللي فيهم يعني تجار المخدرات وتجار السلاح والناس التقيلة اللي موجودة في المنطقة دي ابتدوا يستولوا على الارض. طبعا خناقات انا مش هقدر اقول لك يعني احنا بقالنا اكتر من
اسبوعين. يعني انا عايز اسال سؤال، ابتدوا يستولوا على الارض بالدراع قصدك؟
بالدراع بالدراع.
طب
خناقات مع خناقات مع بعضيهم على الارض، ضرب نار اسبوعين
يعني ما شاء الله. يعني اثنين مستولين على اراضي وكل واحد شايف احقيته بيخانقوا على بعض والدوله في غيبوبه.
مش اثنين ده اكتر من اثنين يا شيخنا. اسبوعين متواصلين ضرب نار، ده يضرب نار شويه وده يضرب نار شويه، طبعا في الهواء بيهوشوا بعضيهم، يعني انت هتقرب هتتضرب، انت هتقرب هتتضرب.
طيب بلاغك في ايه بقى قول لي؟
البلاغ دلوقتي هم بقالهم يومين تقريبا وصلوا الحل مع بعضيهم وجايبين كل واحد جايب عربيه طوب وبداوا يبنوا في الارض، كل واحد خد له حته. قسموها وكل واحد خد له حته.
ما شاء الله.
امبارح اختلفوا اثنين مع بعضيهم.
كويس.
ضربوا نار على بعض، في حوالي 3 أو 4 اتصابوا في القصر العيني دلوقتي الله اعلم ماتوا وعايشين، معرفش ايه اللي حصل.
كويس.
احنا عايزين نسال الحكومه فين؟
طيب يا ريت حضرتك تقول لي ثاني على الهواء، اذا انت تقدم بلاغه للحكومه يا يعني حكومتنا الموقره في ارض خلف عمرو بن العاص في مصر القديمه ملككم، في ناس بتتخانق عليها وبتصور وبتقطعها حتت حتت.
بالفعل يعني بنوا دلوقتي طوب وشغالين بنا دلوقتي.
طيب هذا بلاغ للمسؤولين في الحكومه على اراضي الدوله. يا مسهل يا رب. اخيرا انا هختم عشان نخرج لضيوفنا الكرام، حاجتين سريعا. واحد، لو الصوره دي موجوده يا جماعه، خاصه بجريده الشروق. عامله ايه جريده الشروق؟ جايبه فعاليات لا للعنف، الوقفه اللي كانت عند جامعه القاهره امبارح، وحاطين قدامها الصوره اللي على اليمين يعني ان في ناس بتقطع لحمه، قال كان يعني الجماعات الاسلاميه ذبحت بمناسبه الوقفه دي يعني، وهتوزع اللحمه على الموجودين. طبعا هذه الصوره حد رصدها. تفكرين عادل حموده لما كان جاب قدام مسبير وجثث طافيه وقال لك الغرقى في نهر النيل وطلعت انها من سيول جده، او بعض الجرايد شغاله الشغل الاسود ده؟ والله الذي لا اله غيره انا ما عارف الناس دي هتقابل ربنا ازاي يا اخي. يعني انا بقول لحضراتكم اعمل اللي انت عايزه وانتقد وطلع المثالب، بس ما تبقاش كذاب اشر قوي كده. تري عينيك ما لم ترى وتكذب على الناس وتبلغ كذبتك الافاق. الصوره في المقابل عندكم يا جماعه ولا تايهين؟ نزلت؟ طيب معلش نزلها تاني. الشمال بقى ده كان حضراتكم رصد حزب النور كان بيقول ان احنا عندنا عاملين سوق لبيع اللحوم باسعار مخفضه ضمن حمله محاربه الغلا. يعني حزب النور عامل سوق بيجيب لحمه ويبيعها باسعار مخفضه عشان الناس الغلابه، خدوا الصوره ونقلوها وحطوها على الشروق ان ده جمل بيتذبح. انا عايز اسال سؤال بس بيجنني والله العظيم، عشان الاعلام ده هيجيب لي حاله نفسيه. طب وافرض يعني افرض ان كان في مليونيه وواحد اتبرع كده راح ذابح مثلا وموزع على الفقراء، ايه العيب في ده؟ ده انا بفرض يعني ايه العيب؟ يعني هو حلو للي واقفين في التحرير يجيبوا وجبات وياكلوا، وفي ناس شهود عيان تقول ان في ناس بتاخد فلوس وشفنا صور العربيه بتفتح وطلع رزم وبيوزع، كل الكلام ده حلو، والاسلاميين لما يذبحوا حاجه ده اللي كوخ يعني؟ صحيح. اخيرا الحقيقه عشان في ناس زعلانه، لكن لابد لنا ان نوضح هذه الحقائق يا جماعه الخير. قبل ما تبتدوا تمتدحوا او تنتقدوا حقبه رئيس سابق، اياكم ان تلتفتوا للافلام اللي بتتعمل عنه او مسلسلات. يعني تلاقي واحد بيحكم على الرئيس السادات من خلال فيلم ايام السادات، ويتأثر طبعا بموسيقى تصويرية ويقعد يعيط ويقول لك الظلمة اللي قتلوه، أنا الوقتي لا ليا دعوة هل كان يستحق القتل أم لا ونفذ هكذا، هذا شرع ولا لا، مش دي قضيتي، دي بنسأل فيها أهل العلم خلاص لإراقة الدماء وسفك الدماء والقتل، دي مش قضيتي. لكن في ما عايز أتوقف، يعني هل هنقعد نحكم على عبد الناصر من خلال عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وكتيبة مارينز المغنيات اللي كانت عايشة موجودة أيامه والمسلسلات اللي بتتعمل عنه؟ هنحكم على كده وبالتالي نحكم على السادات كده وبالتالي نحكم على الرئيس السابق حسني مبارك كده، ولا نحكم من خلال حقبة زمنية ايه مسالبها، ايه ايجابياتها، ايه سلبياتها، مصر كانت فين في المرحله دي، كانت موجوده فين اقتصاديا واخلاقيا واجتماعيا، عشان نبتدي نحكم. انما هو الحكم من خلال الاعلام وحش قوي. فالنهارده عبد السلام البسيوني، وده ناصري اخر اهو، احنا كنا كتبنا عن صلاح الامام، الاستاذ صلاح الامام قال كنت ناصريا فاهتديت. عبد السلام البسيوني كاتب الناصريون مارقون ام خونه، ده المقال بتاعه، اسمحوا لي في دقيقتين كده عشان اقابل ضيوفي. بيقول انا ديناصور اقر واعترف، عشت في قرنين من الزمان وعاصرت عبد الناصر والسادات ومباركا ومرسيا، وشهدت من التقلبات الكثير وتعلمت من الدنيا الكثير، وبدات حياتي بحكم كوني من مواليد الثوره ناصريا بالولاء. ارى عبد الناصر رحمه الله اهم قادة الدنيا واعظمهم واكثرهم امتلاكا لقوى خارقه، فهو الذي دمر ايدن وبن غوريون وانجلترا واسرائيل وفرنسا في العدوان الثلاثي في لحظات، وهو الذي كان سيرمي إسرائيل في البحر، والذي صنع صواريخ طول الواحد منها 20 مترا محمولا على سيارة بمقطورة لطوله وضخامته، وهو الذي جعل مصر تصنع من الإبرة للصاروخ، وجعل كل منا سيدا في ظل الجمهورية، وكان يقدر أن يعبر البحر بخطوة واحدة دون أن يبتل، ويمسك سلك الكهرباء بيديه المجردتين دون أن يتكهرب، والذي يسب الملك حسين ابن زين باسم أمه ولا يهمه، ويهدد الملك فيصل الله يرحمه بنتف لحيته، والذي كان يرعب الإمبريالية الممثلة في أمريكا، ويصور لنا دول عازم الانحياز التي تضم طغاة العالم الثالث من العسكر وشعيون مثل هيلاسيلا سيسي وتيت وسوكارنو، وكأنها ستقود العالم وترمي أوروبا وأمريكا في مزبلة التاريخ. ده كان كل تصوره عن عبد الناصر. وكنت مثل أبناء جيلي في حالة عشق معه، حتى إنني كنت أرسم صورته عن ظهر قلب أكتب فيه الأشعار، وكان يوم وفاته يوما مروعا بالنسبة لي وللملايين من الشعب المنكسر المهزوم الذي لم يكتفي من الإبرة للصاروخ، والذي رمي جيشه في بحر ألب بقى بيوضح الحقائق، والذي رمي جيشه في بحر من رمال سيناء بدلا أن يرمي حفلة الجرابيع الصهاينة في البحر، وتورط جيشه في اليمن وأنجولا وبيافرة وبلاد أخرى، وكان قد حكم جيش مخابراته في رقاب العباد، وحكم أمثال صفوة الشريف في أعراضهم، ولم يكن الشعب المغلوب على أمره يشبع إلا من الخطابات النارية الحماسية والأغاني التي تضخ على رأسه ليل نهار، وتصور الزعيم على أنه عيش بقى الأغاني، ريسنا ملحه ومعدينا، ويفوت على الصحراء تخضر بالريموت كنترول، يعني عبد الناصر يعدى الصحراء يدوس بالريموت كنترول تخضر، ويا جمال صورنا، ونصر يا حرية ويروح الأمة العربية، ويا جمال يوم المنشية، ويا جمال يا حبيب الملايين، ابنك بيقول لك يا بطل هات لي نهار، ولا فيش جبان من الأمريكان بين الديار، اخترناك من قلب الشعب، يا فاتح باب الحرية، يا ريس يا كبير القلب، وخد عندك 1200 أغنية من النوع ده، و1200 شاعر، و1200 ممثل، و1200 مغني، و1200 جورنالجي، جيش إعلامي كبير صنع منه أسطورة لا تقاوم في أذهان العامة المخدوعين. وكان للزعيم فريق علاقات عامة جيدة يتواصل مع أصغر الناس، وفريق مصورين مميزين يعرفون كيف يختارون الصورة الباسمة والقوية التي تعكس شخصيته، لدرجة أنه بيحكي بيقول بعت له أنا في 5 ابتدائي طالب صورة الرئيس، فبعتوا لي صورة الرئيس المدرسة وعليها توقيع الشهير بالحبر لا مجرد صورة للتوقيع، ومما فتنا أيضا الصور التي كانت تنشر لأسرته في أوضاع تشعرك بالأبوة والبساطة والقرب والحميمية، وكانت تسير مظاهرات لا أفهم سرها للآن لأنها كانت كثيرة ومتكررة ولا تعارض ولا يتصدى لها أحد، رغم عسكرة الثورة للمجتمع ورغم الطوارئ والأحكام العرفية وسهولة الاتهام بالرجعية والعمالة وخيانة الشعارات الاشتراكية لأي أحد بعداوة الشعب ومناهضة المكاسب الاشتراكية وممالاة الإمبريالية والتزمير للمخالف والتشكيك في وطنيته. هنزمر كده هو ونطبل لك كده هو ونقول لك يا عديم الاشتراكية يا خاين المسؤولية، فكيف تقوم مظاهرات تحت حكم عسكري وقوانين طوارئ وسيادة الفكر الاشتراكي الأحادي القامعي؟ ولأنها غير منطقية في ظل ثورة تقبض على الأمور بيد حديدية، فيبدو مظاهرات كانت تنظمها يد خفية تحسن تدبيرها في أوقات بعينها وغالبا في المناسبات الوطنية. ثم تبدل الحال بعد 67، فبعد أن كان من العيب أنك تشتري خبزا من الطابونة عرفنا الطوابير قدام الخبز 10 ساعات و12 ساعة متواصلة، لنحصل على 5 ترغيفة حتى إن الأولاد من البيت الواحد كانوا يتبادلون الوقوف في الطابور مع أبيهم وأمهم، وساد الظلام النفسي بالنهار والحقيقي بالليل، إذ كانت أنوار الشوارع تطفأ جبرا خشية أن ترى الطائرات الإسرائيلية التي تتفسح فوق سماء الدلتا شيئا من الأهداف. ونهي الناس عن إشعال الأنوار، وأمروا بصبغ الزجاج بألوان داكنة لا تنفذ الضوء لون الزهرة. وفوق فقد الناس الثقة بعد رجوع جثث كثيرين من الذين لا أزالوا أذكر وجوههم بعد أكاذيب عن تحطمنا للعدو وتوغلنا في أرضه وتدميرنا لدبابات ومشاركات العربية المنتصرة في المعركة، وكانت الفضيحة مجلجلة والوكسة مدوية، وقادتنا الأشاوس كانوا سكارى ساعة الصفر مشغولين مع راقصات شرقيات كنا يقمن بواجبهن الوطني في وصلات من السمو الروحي كما عبرت إحداهن. ونظر لكاريزما عبد الناصر وقوة تأثيره تمسك الناس به بعد إعلان التنحي تمسكا من نوع 99 و99 على أساس أنه غير مسؤول عن النكسة وأن الآخرين كانوا هم المساطيل وهم كخة وأنه معصوم من الخطأ ولا تصح محاسبة. قاعد يتكلم كل الكلام ده عشان بس يصور لكم هذا النصير الحقبة اللي عاشها. أنا هقفل الوقت واخرج لفاصل، بس يا ريت يا جماعة تعرضونا فاصل صفينات كاظم آخر فيديو نمرة 11 يا أستاذ سليم، وقابل الضيوف الكرام وليد إسماعيل والدكتور مدحت حماد عشان نتكلم حول المد الشيعي في مصر. المد الشيعي بقى مهم وخطير، زيارة أحمد نجادي ومروحه للتلفزيون المصري الزعيم الوحيد في القمة اللي خدوه للتلفزيون المصري وقعد معاه نفس المذيع، عارفينه اللي قعد مع الرئيس مرسي هو المذيع إياها دول، وكان يسأل الرئيس سؤال ويحس انه بيورط الرئيس وبعدين يضحك، ما اعرفش كان بيضحك على ايه. هو ده المذيع اللي حاور أحمد نجاد، وأحمد نجاد راح الحسين وعمل علامة النصر، وأنا بتصور أنه خطر الشيعة والله الذي لا إله غيره لا يقل عن خطر الصهاينة، أرجوكم تنبهوا لهذا. فحنتكلم عن المد الشيعي بعد ما نشوف الفيديو في الفاصل، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
أبو الغار أحسن من أي حد تاني، وبعدين إيه جابت الإنقاذ دي اللي ليست لها أي صفة شعبية مش يتكلم بلسان الشعب
ليه؟
وبعد هقول لك حاجة، هقول لك استنى بس خليني ما تطيرش الكلمة من دماغي. لما يقول مثلا إيه يجي حمدين صباحي والبرادعي ومرسي اسمه زي موسى، موسى راجل كويس بس عقلية حسابية قديمة لا تصلح مع العملية الحسابية الجديدة.
ماشي.
ها الراجل ده كان حتى قبل الثورة ليه موقف معاه مان اوف اكشن، راجل كان عايزين ينقلوا رفات الكاتبة مي زيادة وكان في مؤامرة على كده، انا كلمته بالتليفون وقلت له امنع ده فمنعه لانه ده لصالح مصر، يعني انا لا اخذ عليه اي شيء باطل لان ما عنديش معلومات كتيرة غير انه الموقف ده كان كويس، بس هو عقلية حسابية لا تصح الان. البرادعي ده متخصص اجهاض، كل ما يلاقي البلد هادية يعمل هلولة يعني يرشح نفسه وبعدين ينسحب، لا عرفت ليه رشح نفسه ولا عرفت ليه انسحب، المهم يعمل فرتينة كده، يعني هو متلعثم مش في الكلام متلعثم في حركاته. لما يجي حمدين صباحي ويقول لي انا الوريث لعبد الناصر ويرفعوا لي صوره جمال عبد الناصر ويقول لي انا بطالب بالديمقراطيه، عبد الناصر حبه او تكرهه انا معادي لعبد الناصر مش لانه قتل ابويا ولا قتل مظاهرات، لانه هو معادي للديمقراطيه وتاريخه انا عصرت عصره كله، احنا كلنا حبينا عبد الناصر وانتخبناه في الاستفتاء اللي بتاع 56 اللي تقول نعم ولا لا وكلنا ايه انتخبناه، استفتاء ما كانش انتخاب وما كانش في حد بيقف قدامه، لكن عمره ما كان ممثل للديمقراطية. يجي بقى تيجي بنته تكتب مقالة في الأهرام وتقول وكان من أهم تعاليمه النداء بالديمقراطية، وأنا كتبت المقالة دي ونشرتها في المصور وقت ما حضرتك كنت رئيس التحرير، ورديت عليها يعني قلت لها ده كلام يفطس من الضحك، يعني ده إيه ده يعني. فيجي مثلا حمدين صباحي انت بتناجي بالديمقراطيه، ايه لزوم رفع صوره جمال عبد الناصر النهارده؟
هو حمدي اللي رفعها، الشارع اللي رفعها،
لا الشارع
البسطاء اللي رفعها،
الشارع عليا انا الكلام ده، وبعدين يقولوا على التوريث بتاع طلع على التوريد. عبد الحكيم عبد الناصر مال ومال السياسة ومال الحركة دي كلها.
ابن الزعيم
هو وريث يعني عاوز
مش يورث. وريث
مال ايه؟
مش مواطن.
يعني ايه عاوز يبقى انديرا غاندي او ولا عاوز يبقى بنظير بوتو؟
مش مواطن.
مواطن عاوز. طب هو جمال مبارك ما هو كان مواطن.
طيب حد قال انه مش مواطن؟
لا مواطن يرشح نفسه مش ده بتاعت قضية التوريث. لا في ناس لازم تستشعر الحرج.
أيوة
لازم تستشعر
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. المد الشيعي في مصر يهمني جدا ان احنا لازم نحط دخول الشيعة في مصر او محاولة الاستثمارات او ان نساعد مصر وما عندهم اصلا ازمه. خلينا نتكلم بصراحه، لكن مساله مساعده مصر لازم نتوقف عندها لان هيستتبعها اشياء اتكلم عنها الاستاذ هيثم زعفان مدير مركز الاستقامه للدراسات الاستراتيجيه، وقال كلام رائع لان دخوله باقتصاد هيتطلب مجموعه حاجات اتصور هتفرق معانا، واحنا لازم نحافظ على هويتنا السنيه قدر المستطاع. نموت من اجل هذه الهويه ان ما حدش يعبث بيها الحقيقه وسط ظروفنا الصعبه، لأن احنا عارفين انه اللعب بالمال على نفوس الضعفاء احد الاسلحة التي تجعل بعض الناس من الجوع والعوز ممكن يلاقي نفسه خرج بره اطار سنيته فضلا عن انه يخرج بره اطار دينه. ارحب بضيوف الكرام الاستاذ وليد اسماعيل رئيس ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب وآل البيت. السلام عليكم استاذ وليد.
وعليكم السلام.
دكتور مدحت حماد استاذ الدراسات الإيرانية والخليجية بجامعة طنطا. السلام عليكم دكتور مدحت. نورتنا وشرفتنا. انا بس الحقيقة طبعا فاتني ان انا اشكر الاستاذ وائل قنديل في زمن قل فيه الرجال حتى وان كانوا مخالفين لنا. الاستاذ وائل قنديل عامل مقال رائع اسمه محمد محرز على ضرب جول جمال والحلبي، بتكلم عن محمد محرز اللي كتب وصية الحقيقة انه معلوش ديون ما يملكش الا الدراجة النارية وحسابه المصرفي كان رقم كذا فرع كذا، خصص منه مبلغ 2000 جنيه كصدقة جارية عني، ووصى كما أوصى أن يكون الوصية على أبناء القصر هو حازم عبد المجيد محمد محرز، وأن يوكل زوجته أي حد من إخواته فيما يرى يحقق نفع الأبناء، وقال لهم إذا قدر لها الشهادة لا تحزنوا لا تجزعوا لا تقيموا عزاء واستبشروا خيرا. هذا المفخرة الحقيقة في الوقت اللي بعض ناصري العار اللي راح يحط إيديهم في إيدين بشار الأسد ويدعموه خرج هذا الرجل قتل في سبيل الله، أسأل الله أن يجعله في عداد الشهداء. وإعلام سالومي ما جابش سيرة عنه خالص، ولا قال الله يرحمه، ولا قال عليه شهيد، ولا حاجة خالص. هم الشهداء بالنسبة لهم فقط من يموتون عند قصر الاتحادية أو قصر القبة في العرف الجديد للخروج عند القصور. أرجع لضيوف الكرام أستاذ وليد. طب هشوف تقرير الأول. تقرير جاهز؟ طيب نشوف تقرير ونشوف حوارنا مع ضيوف الكرام. خليكم معنا.
هي تعتبر غلط بالنسبة عشان الشعب السوري، لأنه هو اللي داعم بشارة، خدت بالك؟ لأنه هم شيعة وثلاث أرباع السنية اللي موجودين عندنا السوريين اللي احنا محتضنينهم، خدت بالك انت؟ هو بيدعم بشار وهو اللي بيغذيه بالأسلحة، فغلط اللي هو يجي مصر. يعني هو ممكن مرسي يكون بيلعبها ناحية سياسية اللي هو ياخد إيران اللي هو كان ايه من أيام حسني مبارك كان ايه كان رافضها، خدت بالك؟ فهو ممكن بيجمع الدول العربية تاني احتضانا لمصر، لان مصر معروفة ام الامة العربية، خدت بالك؟ اما هو يحطه في الوقت دوت وهو بيدعم بشار الاسد باسلحة، خدت بالك انت، وبيقتل في الاطفال السوريين، غلط.
يعني انا شايف انه زيارة نجاد لمصر او العلاقات بين مصر وايران، يعني احنا بنتعاون مع او بنتعامل مع مع دولة قوية بيقوي مصر برضو، يعني قوة ايران قوة لمصر وقوة مصر قوة لايران ضد الايه؟ ضد العدوان الخارجي. يعني احنا بنتكلم عن تعاون، مثلا تعاون اقتصادي، تعاون امني، تعاون سياسي، مش شرط يكون التعاون بقى ديني او شيعي او كده. يعني
لا طبعا انا مش موافق عليها خالص، لان يعني المفروض كان الرئيس خد موقف، كان استمر على الموقف اللي خده قبل كده مع رئيس ايران، لان اخواتنا في سوريا دلوقتي بيتقتلوا ومفروض وايران بتساعد بشار، الشعب بتساعد نظام بشار ان هم في الناس دي بتموت. انا بفضل ان احنا ما نتعاملش معهم اصلا، يعني بس انا طبعا ماليش في يعني في الاقتصادي ولا السياسي ما اعرفش، بس انا اعرفه ان احنا اخواتنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ان المفروض ان احنا نساعد اخواتنا في سوريا، فأقل مساعدة ان احنا نقطع علاقتنا حتى بيهم.
مصر كل طول عمرها دولة سنية وما فيش حاجة دي تبادل الحاجات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع اليهود بيتعامل مع كل الناس, مش بيتعامل مع ناس هم ليهم الشعب بتاعتهم او اللي عندهم الاسلام والسنة والحاجات. فدي بنقرب ان احنا نشوف في السنية هناك المظلومين هناك والحاجات دي, فالأزهر هو اللي بيتدخل في الحاجات دي.
زيارة نجات في مجتمعاتها نهائي. ازاي اقول لك انا هو في التوقيت ده بالذات, فهمت ازاي؟ زيارته لمصر مش سيبك من قمة القمة الاسلامية, فهمت ازاي؟ زيارته استفزازية في حد ذاته, دي جريمة في حد ذاته, لان شعب سوريا شعبه مسلم وشعبه عربي, ما امنه من امن مصر. نجاتي مساعدة على بشار يبقى يعتبر مساعده على اباده شعبه.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد البوبس اللي حصل ده, ولا التقرير زي ما بيقولوا. دكتور مدحت, بين التهويل والتهوين بتشوف ازاي النظرة لزيارة احمد نجاد لإيران؟ واحد هيرد علي يقول لي انت مالكم مهولين يا جماعة في موضوع قوي كده, مش للدرجات دي يعني, احنا مش عارف ايه. واحد تاني يقول لك لا خد بالك, لان الشيعة لهم بروتوكولات زي بروتوكولات حكماء صهيون, وده كان قالها واحد اسمه هادي في الشمري في مسألة الدولة الصفوية ومملكتها وإسقاطها على مملكة البحرين وطموحاتها وخططها. يعني انت بتشوف الموضوع ازاي في زيارة احمد نجاد, وبتشوف مسألة المد الشيعي وتخريج اول دفعة مش عارف شيعية كانوا اتكلموا عن الخبر ده من كم يوم؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لزيارة الرئيس احمد نجاد لمصر, يعني انا في ظني الشخصي انه يعني مش هقول ان ما كانش ده وقتها, لكن كان متوقعا ان تحدث كل هذا الجدل وكل هذا اللغط في داخل اوساط المجتمع المصري, بداية من رئيس الجمهورية وشيخ الازهر لغاية الناس اللي في الشارع, لانه احمد نجاد بيساوي معناه ايران, وايران معناها كذا مشكلة, معناها البرنامج النووي, معناها الاستجال, انا اسمح لي ان استخدم مصطلحات خصوصا, يعني استجال بين الشيعة والسنة, مش هقول الصراع, ومعناها الازمة السورية, معناها
ان كده صراع تقيلة يعني.
ما ينفعش بين المسلمين يبقى في صراع.
كويس.
السجال يعني جدل, نقصد بالسجال يعني جدل, وجدل فكري, جدل مذهبي, جدل ثقافي. ممكن النقطة الثانية إيران يعني الصراع مع أمريكا, إيران يعني الحرب التي يمكن أن تندلع في المنطقة. طيب إيران اللي هي دي أحمد نجاد اللي هو بيساوي إيران اللي هي بيساوي ده كله, طب مصر يعني ليه مصر تقرب من النار مثلا إذا كانت إيران من يعني متوقع أن هي تشن حربها حرب ضدها من جانب أمريكا وإسرائيل, طب مصر تقرب ليه دلوقتي ومصر فيها ما مكفيها وفيها اللي مكفيها وفيها التوتر الداخلي وفيها عدم الاستقرار؟
انت شايف ان كان في امكاننا ان احنا ما ندعوهوش اصلا, ولا دي زيارة بروتوكولية كان لازم يجي؟
لا هي كانت زيارة هي في تصور شخصي انه كان يجب ان تكون بنفس المستوى الذي تم فيه زيارة الرئيس مرسي لطهران,
كان يجي يقول الكلمتين في المؤتمر ويمشي.
ولا
يعني يروح الحسين.
عشان ما نحصلش كل هذا الجدل, وبالتالي يعني لو هناك يعني مستوى, يعني لو هناك مثلا ايه اختلافات جوهرية او اختلافات جذرية, تباينات في تقدير الزيارة ديت, ده نتج لتيجة كذا حاجة. اول ما جاء احمد نجاد راح قابل الشيخ الازهر, اول مرة تتم.
هل انت بتشوف مغزل فكرة انه راح الازهر كان عايز يعتبر ان الازهر هو كان بيتصور انه ممكن يكون بوابة لدخول المذهب الشيعي مرة تانية الى مصر؟
اصدقك القول, انا صادق في الاول, انا مش هصدقك, انا هتكلم بالصدق اللي انا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. انا مش ده رؤيتي لزياره احمد نجاد للشيخ الازهر. احمد ايران انا جايب سعادتك معايا الدستور, ممكن لو احتاجنا بعض المواد فيه نبقى نقراه. دستور ايران يعني ايران من سنه 79 بقت كيان تاني غير ايران ايام الشاه, بقى عندها يعني تطلعات او طموحات يعني اسلامية عالية جدا. لو كان تم احسان الظن في الجمهورية الاسلامية في ايران, كانت ممكن المنطقة وتاريخها يتغير. في تصوري ان احمد النجاد لما راح قابل الشيخ الازهر وعمل علامة النص دي، مش ان هو اخترق الازهر، مش ان هو ان احنا هنخلي مصر شيعية، مش ان هو مش الخط ده خالص. دراسة الشخصية الايرانية والتطور بتاع الجمهورية الاسلامية في ايران بيقول ان هو لما عمل كده كان، انا من وجهة نظري، يرسل برسالة الى الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل بالدرجة الاولى: لقد اردتم يا امريكا ويا اسرائيل فصل مصر عن ايران من 99 لغايه النهارده، وها انا اليوم في مصر اجلس مع اعلى قمه دينيه في مصر شيخ الازهر، وبالتالي ايها الامريكان ايها الاسرائيليين، بالفاظه هو بقى كاحمد نجاد، ايها الاسرائيليين الصهاينه، لن تفرقوا بين اكبر دولتين في منطقه المشرق الشرق الاوسط هو مصر وايران، اكبر دولتين اسلاميتين. انا قريت ده كده لانه الادبيات بتاعتهم، ما انت عشان تعرف تصرفه تبقى متابع ادبياتهم.
طيب برجع اتفضل اتفضل وليد. طيب عايز اتوقف معاك، يعني هل لك من رد على ضيفنا الكريم الدكتور مدحت في مساله مغزى زياره احمد نجاد للشيخ الازهر، وان احنا وسعنا في زياره زي اتفق اختلف معايا ان احنا وسعنا مساله ان احنا فتحنا له مجال يروح يعمل حوار في التلفزيون المصري، يروح يعمل يزور الحسين. انت كنت شايف في رساله ارادت مصر ان توجهها لحد بهذه الزياره في وسعها اللي احنا شفناه، ولا كان ينبغي ان يجي يقول كلمتين ويتوكل على الله يركب طيارته ويمشي زي ما بيقول استاذنا الدكتور مدحت حماد؟ بتشوف المنظر المشهد ده ازاي، وخصوصا ان انا بكلمك برضو ما بين التهويل والتهوين، هل نهول ونخوف ولا نهول نقول عادي يا جماعه وخش واقتصاد وشمعنا، ما احنا بنتعامل مع اسرائيل، ما احنا بنتعامل مع امريكا، ما احنا بنتعامل مع الكفره، اشمعنا مش هنتعامل مع الشيعه؟ ترد ازاي؟
الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اما بعد، طبعا يعني انا بتفق مع الدكتور في بعض الاشياء وبختلف معاه في بعض الاشياء اخرى. يعني انا بتفق معاه ان هي كان المفروض زياره بروتوكول عادي، ان هو يجي زي ما الدكتور محمد مرسي ذهب هناك وقعد 4 ساعات حضر المؤتمر هناك وخرج ثاني. ده اللي انا بتفق معاه مع الدكتور،
وضرب قنبله الترد على الصحابه وجه
الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ومشى. لكن حته التوسع في الزياره دي انا طبعا بعترض عليها، ده يعني انا والدكتور متفقين عليها. اما حته مساله ان في شيء من الصراع
السجال، قال الدكتور
لا انا بتكلم على الصراع الامريكي الايراني.
نعم.
دي قنبله اعلاميه فقط، لكن على ارض الواقع لو احنا نتكلم على ارض الواقع ما فيش الكلام ده خالص. بدليل لو نرجع بالاحداث شويه ايام ريغان، يعني اللي هي فضيحه ايران جيت وايران كونترا، هتلاقي ان السلاح الامريكي وصل لايران عشان ضرب العراق.
نعم.
السلاح الاسرائيلي وصل ايران عشان ضرب العراق. اما بالنسبه حته يعني لو دكتورنا يعني نساله سؤال كده وقلنا يعني مين اللي سلم العراق لامريكا وبعد كده استلمها من امريكا؟
بول بريمر كان قال السيستاني ساعدنا، يعني ده الكلام اتقال مقابل مش عارف 200 مليون دولار او حاجه في مذكراته.
يعني لحد دلوقتي ما فيش اصلا يعني حته ان هنقول لا في صراع امريكي عراق امريكي ايراني، واحنا المفروض ان احنا نحط ايدينا في ايدين ايران عشان نبقى ضد اسرائيل وضد امريكا، امريكا واسرائيل مع ايران. ما فيش دلوقتي طلقه امريكيه او طلقه اسرائيليه، كله قنابل اعلاميه، ولكن ما شفناش اي حاجه من دي حصلت لايران، مع ان هم بيقولوا ان احنا انتجنا وخصبنا اليورانيوم وفي قنبله ذريه جايه والكلام ده كله، ما فيش اي حاجه من دي بتصح
على الرغم اللي اتعامل مع العراق
الامريكيه والكلام ده كله. احنا بنقول حتى معلش يعني دلوقتي لو نسال سؤال واضح نقول مين رئيس العراق، شيعي ولا سني؟ شيعي، يبقى خلاص. مين جاي من ايران؟ مين اللي جاي بالايراني دوت؟ امريكا. يبقى المساله منتهيه، يبقى مفيش صراع هنا اصلا ما بين امريكا.
انت بتشوف ان الصراع الامريكي الايراني صراع وهمي خلق صراع في فضائيات وفي اعلام وسائل وخلات انباء،
لكن
على الارض الواقع في تحت الترابيزه شيء تاني.
اما بالنسبه لعلامه النصر، هو علامه النصر دي يعني هو
الدكتور بيتكلم عن وجهه نظر
علامه النصر ديت
ان احنا رجعت مصر تاني بعد ظهور غياب
ايران، يعني خلاص تحدوا امريكا، يعني اجتمعوا لكي يتحدوا امريكا.
لا ما
مش تحدي، عايزين انتوا كنتوا قطعتوا علاقتكم بيه.
لا يا امريكان، انتوا ساعدتوا ان انتوا تقطعوا علاقتكم بمصر على مدار 34 سنه، فموتوا بغيظكم. ودي
ده انا شايف الاشاره ازاي.
انا شايف الاشاره اللي هي عده جوانب. هو حضرته يعني ليه وجهه نظر وانا ليه وجهه نظر. الاشاره ديت ان هو بعد 34 سنه دخل مصر، فدي اشاره للنصر. بعد 34 سنه دخل الازهر الشريف اللي عمره ما حد منهم على مدار 34 سنه دخله، ودي علامة نصر. علامة نصر لما يدخل الحسين، وده اصلا احنا بنحاول نمنع صوفية من دخول الحسين والطقوس ديت، وهو بيحاول يرجع الطقوس دي تاني. زيارة السيدة زينب وطأ مصر، ان هو يدخل مصر ويشاور بعلامة النصر في اي حتة يروحها، ان هو السياسيين يلهثون للاحتفال معاه بالثورة الخمينية، ان بعض الاسلاميين للأسف الشديد راح هناك. فهو دي كل دي علامات مصر، ان هو فعلا انتصر، فعلا انتصر، ان هو حتى وطأت قدمه مصر بعد 34 سنة. فحتة النصر دي مش موجهة لإسرائيل ولا موجهة بتاع ده، هو كل يوم لعنة الله على إسرائيل ولعنة الله على أمريكا، وفي الآخر بنلاقي ان الصراع سني شيعي، أمريكا ملهاش دخل في الموضوع ده، فهو هينتصر على أمريكا ازاي؟ فهنا مسألة النصر دي، فهو فعلا انتصر، ان هو يجي هنا زي ما بيقولوا بالمصر كده يبرطع في مصر زي ما هو عايز، يدعو في مصر اي حد ويقعد في اي حتة.
هل بتشوف دخوله التلفزيون المصري كان بشغل حد هو اللي وصله لهذا؟
ما هو
يعني انتوا قبل كده اتهمتم او قلتم ان محمد الدمرداش العقالي شيعي.
محمد الدمرداش العقالي وابوه،
لا انا خليني فيه، هو على اساس ان هو مستشار
وزير الاعلام.
هل هو اللي كان مسؤول عن انه ورط وزير الاعلام بدخول احمد نجاد للتلفزيون المصري، ده اكبر مؤسسه حكوميه اعلاميه، انه يطلع بحديثه على الهواء للشعب المصري؟
حضرتك انت كده دخلتنا في مسالتين، دخلتنا في مساله ان ازاي في مصر السنيه واحد وزير اعلام اختار مستشار ليه شيعي. يبقى دي خلاص، ده اول حاجه ابتدينا دخول مستشار شيعي لوزارة الإعلام، وما أدراك ما الإعلام.
كويس، أنا هتوقف عشان تجيبني عن نقطتين دول بتفصيل شوية، أرجع للدكتور مدحت حماد. دكتور أنا هقرأ لك حاجة كده من مقال أخونا الهيثم زعتان ومهتم بهذه الشؤون، اسمه نجاد وكيسنجر وفقه الأولويات بين الشيعة واليهود. اسمح لي أقول لك مقتطفات سريعة. هو الحقيقة بيتكلم عن زيارة هنري كيسنجر للملك فيصل في جدة الله يرحمه، وإنه لما منعوا البترول مدخل بطول الامريكان، بيهزر كيسنجر بيقول للملك فيصل الله يرحمه ان طائرتي تقف هامده في المطار بسبب نفاذ الوقود، فهل تامرون جلالتكم بتموينها؟ فكيسنجر بيقول لم يبتسم الملك فيصل، بل رفع راسه نحوي وقال له انا رجل طاعن في السن، وامنيتي ان اصلي ركعتين في المسجد الاقصى قبل ان اموت، فهل تساعدني على تحقيق هذه الامنيه؟ فبيقول نقارن هنا بين ما اورده هنا اليهودي كيسنجر في مذكراته عن الملك فيصل واشتياقه لتحرير المسجد الاقصى واتخاذه كحاكم مسلم يؤمن بقدسية المسجد الأقصى لتقرير استراتيجي عمل يؤثر عسكريا وبصورة مباشرة في الحرب مع الصهاينة، وبينما يعتقد أحمد نجادي اللي كرم كاتب عامل كتاب موثق بيقول إن عقيدة الشيعة بإن المسجد الأقصى في السماء. فبتشوف حضرتك ما يخوفناش أن يكون هذا معتقد هؤلاء الناس، وبالتالي من حقنا نحن نهول ما نهونش، انه لازم نقف على ثغر وكحرس حدود لفكرة دخول الشيعة بشكل او اخر مصر، لان قد يؤثر على اضعاف موقف مصر السني وهي الدولة السنية الخالصة الباقية الموجودة الان في الدول العربية.
لا يعني
انت هتضرب ولا ايه؟
لا مش هضرب، اضرب ايه؟ احنا دكتور خالد
ربنا يرضى عنك.
لا يعني بص انا على فكرة انا ادعو الاخ كاتب المقال
استاذ هيثم زعتان،
استاذ هيثم، ان هو انا ممكن ابعت له على الايميل دراسه عملتها عن فلسطين في الشعر الايراني، قضيه الفلسطينيه في الشعر الايراني، الشعر الايراني بعد الثوره، لانه قبل الثوره ما كانش فيه شاعر ايراني، ما كانش فيه ايراني يجرؤ ان هو يتكلم عن فلسطين وعن القدس في اطار اي عمل ابداعي ادبي ثقافي اي من اي كان نوع. وابعتها له واقول له يعني شوف قد المعروف ان الادب دكتور خالد وسعادتك عارف يعني سيد عارفين في الموضوع ده، انه الادب مرآة المجتمع، الفنون مرآة المجتمع، عشان تعرف مجتمع متخلف متطور منحط كذا روح
الادب ثقافاته الادبيه.
شوف نعم. الادب مرآة المجتمع. انا لما الاقي هناك حاله جنون، حالة هيام غير محدودة عند الإيرانيين السنة والشيعة منهم بأن هم يخشوا مع الفلسطينيين مع العرب، أنا بقول لك لساعتك الألفاظ اللي رصدتها، ويفتحوا مسجد الأقصى اللي موجود في فلسطين، يبقى ده حاجة تانية. أعتقد أنه بيتكلم في حاجة تانية خالص الأستاذ هيثم. يا سيد الفاضل يعني يعني نحن نعيش في غربة.
نعم.
أشعر إن إحنا يعني مصممين على إن إحنا نظل في... أنا لو كنت أعرف المحاور دي كده أنا كنت أجيب لك الأدبيات دي، كنت أجيب لك الكلام بتاعهم هم بلغتهم هم هم هو يعني كلامهم لنفسهم.
أنت تنقل على مسؤوليتك.
أنا مش ممكن أخش أدخل نفسي جهنم ولو يعني ثانية ولا فهمت ثانية عشان أي حد تاني.
كويس.
فأنا بقول سعادتك يعني أنت بتتكلم عن تشوق رهيب عند الإيرانيين اللي هم يعني اللي هم رمز الشيعة بقى، اللي هم رمز الشيعة، برغم إن التشيع أصلا ما نشأش في إيران، التشيع أصلا نشأ في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الشام اللي هي الحادثة بتاعت مقتل سيدنا علي بن أبي طالب ثم موقعة كربلاء، كل ده كان في شبه الجزيرة العربية ولاد الشام. ما كانش إيران طلع خارج خالص يعني. لا كانت إيران جزء من الدولة الإسلامية.
نعم.
فكانت
هيخلص هيخلص وانت هترد. دول عندك يعني.
فبالتالي انا الفكرة كلها في ايه، انه لا الوضع مش كده خالص. انا بقول لسعادتك احنا من المهم جدا احنا عايزين مثلا نعرف الناس دي بتفكر ازاي مثلا. عايزين الناس دي نعرف.
هل دكتور مدحت حماد انت ما بتشوفش يعني استطيع ان اطلع على ما يفكرون فيه من خلال اعلامهم، من خلال رموزهم الدينيه، من خلال اقوالهم، من خلال فضائياتهم؟
لو انت عايز اجيب لك الكلام ده كله اجيبه لك من خلال بلغتهم بقى. وهو مش وهو لما بيتكلم باللغه الفارسيه بتاعته اكيد هو بيتكلم شعبه مش بيكلمنا احنا. يعني هو هدفه شعبه وهدفه كفقهاء او كرجال دين او الكلام ده كله. يعني انا عايز اقول لك في الاخر يعني انا ضد التهويل.
باللام.
ان احنا نهول.
يعني انت شايف ان احنا ما نهولش
خالص
في مسألة
ولا يجب مع ايران. ان نغمض اعيننا طرفة عين عن ايه، عن فكرة مش التمدد الشيعي. لا، لان احنا كمان احنا في حاجة مهمة قوي، عدد المسلمين في العالم 1,200,000,000.
ممكن
مليار منهم نعم. مليار منهم سنة. الشيعة اجمالي عدد الشيعة في العالم 200,000,000. مين اللي يخاف من مين اصلا؟ وبعدين
اذا كانت الحزبه كده ما احنا عندنا اعلام سالومي اقليات لكن مكسرين الدنيا.
ما واخد بالي بس احنا فيها برضه عندنا المساجد وعندنا سواء المساجد في القرى او في المساجد الكبيره. لا احنا عندنا فقهاء وعندنا رجال دين وعندنا حصون تقدر تم. لكن انا اقصد بتكلم في حاجه تانية. المشكله انه انا اتفق مع سعادتك 100,000,000% ان ايران كدوله ليها مشروع اقليمي متمدد.
جميل.
شوف بقى انا بقول اتفق معاك على دي، اتفق معاك على انه هم يعني واخدين قرار عندهم هناك في ايران ان ايران تبقى الدوله رقم واحد على مستوى منطقه الشرق الاوسط في الناحيه الاقتصاديه والتكنولوجيه والعسكريه والثقافيه والاعلاميه واللي انت عايز تقوله بحلول سنه 2024. ده قرار هم عايزين هيوصلوا. لا لازم هيوصلوا له.
بيفكر فيه زي ما اليهود عملوا 50 سنة.
ده بينفذ مش بيفكر. ده هم بينفذوا. انا اتفق معاك على الكلام ده. لكن اتفق مع لكن يجي يتكلم بقى عن حتة ايه، ان هم خالقين صراع سني شيعي، خالقين ان هم عايزين يعملوا تمدد شيعي. يعني يعني حتى هذه اللحظة لا استطيع ان اسير معك في هذا الاتجاه.
طيب استاذ وليد ليك رد، بس برضه لازم ردك يكون من خلاله. انا هقول جمله صغيره. انا برضه الاستاذ هيثم بيقول طيب تعالى نشوف اللي قاله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي اللي كان في وقت من الاوقات بيدعو للتقريب بين السنه والشيعه. بيقول الدكتور يوسف القرضاوي قد يسال سائل ما الخطر في نشر التشيع في عالم السنه؟ نقول له الخطر في ذلك نراه باعيننا ونلمسه بايدينا في بلاد الصراع المذهبي الطائفي اللي راح ضحيته عشرات الالوف بل مئات الالوف كما هو جلي لكل ذي عينين في العراق. ميليشيات الموت، تحريق المساجد والمصاحف، القتل على الهويه، قتل كل من اسمه عمر او عثمان او عائشة الى اخر ما شاهدناه من مآسي تقشعر الابدان كما شاهدناه في لبنان وفي اجتياح حزب الله اخيرا لبيروت وما صاحبه من جرائم لا تكاد تصدق. بل حسبونا ما يجري في ايران من صراعات دخل الحوثيين فيها على الخط وتحولوا الى اثنى عشرية انقلبوا يحاربون الاهل ويقاتلون القوم. وهذا مثل بارز يجسد الخطر الذي نخافه ونحذر من وقوعه. يعني مع اللي انا قريته وكلام دكتور مدحت حماد كنت عايز تعلق كل حاجه.
في ثلاث نقاط. النقطه الاولى اللي هي حته مستشار وزير الاعلام ان هو يبقى شيعي، وده طبعا يعني احنا مستنيين بس البلد تهدى شويه وهيكون لنا وقفه جامده في الموضوع دوت، ان ازاي يبقى في مستشار شيعي في مصر.
اذا الاستاذ وليد اسماعيل بيقول ان مستشار وزير الاعلام المستشار محمد قد مرداش العقالي اللي والده طبعا شيعي معروف جدا، ووالدته الدكتوره أمنة نصير على ما اعتقد كده، بيقول هو شيعي كيف يتأتى ان يبقى مستشار وزير الاعلام، وبيربط الفكرة دي بفكرة دخول احمد نجاد لمؤسسة التلفزيون المصري يعمل الحوار من خلالها. اتفضل يا فندم.
دي احنا كده اجملنا النقطتين في بعض حضرتك.
كويس.
بالنسبة لحتة الاقصى وان كل سني وشيعي عايز يذهب الى المسجد الاقصى لتحرير المسجد الاقصى، هنا طبعا لا يخفى علينا ان كل شيعي فعلا، بس الشيعي العامي الشيعي اللي هو مش فاهم حاجة عايز يحرر المسجد الأقصى، بس احنا لما بنيجي نقيس ما بنقيس على الشيعي العامي، بنقيس على علماء الشيعة زي مثلا حسن نصر الله. تمام. حسن نصر الله لما بيجي يتكلم عن الأقصى بيتكلم بنبرة، لما بيجي بيتكلم عن الثورة السورية بيتكلم بنبرة أخرى، لما بيجي بيتكلم عن الثورة البحرانية زي ما هم بيقولوا بيتكلم بنبرة أخرى. فمن هنا نبتدي نعرف ايه هو الحاصل. حسن نصر الله بيتاجر بالدم الفلسطيني، إيران نفسها بتتاجر بالدم الفلسطيني، وإلا فدم الفلسطيني مش أغلى من دم السوري، دم الفلسطيني مش أغلى من دم البحريني، دم الفلسطيني مش أغلى من دم العراقي. فليه في العراق سمحوا أن الجنود الأمريكان يضربوا في المسلمين أهل السنة والجماعة ومع ذلك واقف مع الدم الفلسطيني؟ ليه سمحوا في البحرين الان بثوره وان هم بيقولوا ثوره مع ان احنا مش شايفين انها ثوره،
وفي موضوع درع الجزيره والنفوذ يتدخل
وعمالين يضخموها كمان اعلاميا، وفي نفس الوقت واقفين قدام الثوره السوريه. بشار نظام بشار دلوقتي كم يقتل من المسلمين من اهل السنه والجماعه؟ ليه ما وقفش حسن نصر الله وقال ان الدم الفلسطيني اللي احنا دايما ليل ونهار نتشدق بيه هو هو
زي على الاقل يدين افعال بشار؟
بالظبط. لا ده قال لك لا ده الحاجات انا سمعت الحاجات ديت ومفيش حاجه والاعلام كله ده كذاب والناس كلها بتقتل يوميا.
نعم.
فهنا من خلال المقاييس ديت نقدر نحكم على اللي هم يعني السلطه اللي هي التشريعيه بتاعه ايران وطبعا عملاء ايران في المنطقه. اما حته ان هم اقصى ومش اقصى، هو فعلا عندهم في الكتب ان المسجد الاقصى مش هو اللي موجود في الارض ولكنه موجود في السماء. فهنا الاخ الحبيب عايز يربط ان انت ازاي بتقول كده ان انا بدافع عن الاقصى وانت في اعتقادك الداخلي
الاقصى ده
ان هو الاقصى مش في الارض، الاقصى في السماء، واصلا ارض الواقع بتحكي لنا الموضوع ده ان هو بيدافع عن ده، وفي نفس الوقت المسلم ده بينزل تحت الدبابه ينزل تحت النيران ما عندوش اي مشكله. بالنسبه للتعامل الايراني المصري، التعامل الايراني موجود دلوقتي في الاحساء والقطيف، ما حدش يقدر ينكر كده. فالاحساء والقطيف دلوقتي يا شيخ خالد بيرفعوا يافطات كاتبين عليها جمهورية الإحساء والقطيف كده يافطات. فلو انت حضرتك تحب ان مصر تبقى كده اهلا بالإيرانيين موجودين في مصر هنا.
طيب.
هنا بالنسبة لحتى العلم اللي مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله بتاع السعودية بيطلعوا وينزلوه من الإحساء والقطيف، فهل هتوصل مصر للحالة ديت ان احنا نفرش لهم الورود وبعد كده يدخلوا الناس دي؟ يعني كان في مثل انجليزي يقول لك بطيء بطيء ولكنه اكيد المفعول بالظبط كده. هنا ده ما بيعملش للسنة ديت ولا اللي بعدها ولا عشر سنين ولا ربنا يدينا طول العمر بعد وفاة الشيخ خالد ووفاة وليد، لا ده بيعمله المئات
دكتور مدحت عادي انا
مش القصد يعني انا قصدي
انا
بيعمله لمئات السنين وما بيبصش تحت رجله. هنا هو بيبص ان هو ممكن النهارده
هو دكتور مدحت بيقول لكم عليهم مشروع
بالظبط.
هم
يدخل النهارده 10 شيعة كمان سنتين يدخلهم ب 20-30%. عندنا نيجيريا من 90% من اهل السنه والجماعه ل 65% من الشيعة،
وفي غانا
وفي مالي وغيرها وغيرها. نعم. استغلوا الفقر واستغلوا الجهل. فهنا انا عايز الناس تطلع من فقرها تتعلم بعد كده اهلا وسهلا بالايرانيين.
طيب هرجع لك في دي لان الدخول ده مهم، عايز اعرف بيخشوا الاماكن دي ازاي بغير الفقر، اللي بعض الناس تتكلم بتقول انه احيانا التصوف بيكون هو القنطره اللي بيعبروا عليها للتشيع. لكن هاخد معايا مداخله. السلام عليكم هاني من القليوبيه.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا هاني، ازيك؟
ربنا يخليك. ازيك يا شيخ خالد؟
اهلا بيك يا هاني.
عارف ان وقتك ضيق فبصراحه بضيفين اللي معاك، وبس عندي يعني موضوع له علاقه بالكلام اللي انت بتتكلموا فيه.
بحب اكون تفهمني على وقت الضيق فاختصر يلا. ها
ربنا يكرمك. هو القصة انه احنا كلنا بنعرف طبعا ان التصوف هو بوابة التشيع.
كويس.
والاسف اللي حاصل في مصر هوجة التصوف الغير محمود اللي موجودة لانه ما قدرش نظلم كل التصوف. بتمثلها قصة حصلت عندنا في قريتي انا. انا في قريتي في راجل.
ممكن تقول لي القرية اسمها ايه بعد اذنك؟
مع قرية المنايل مركز خانكة القليوبية.
منايف مركز خانكة قليوبية. تفضل. حصل فيها ايه يا فندم؟
حصل فيها كان فيها من المشهورين في الأرياف اللي هم بيعملوا الأعمال والسحر والشعوذة والكلام ويضحكوا على البسطاء والعوام والجهلة. الراجل دوت كان من قرية قريبة مننا اسمها قرية العطارة، جه سكن في استوطن في البلد وعمل بنى مسجد بفلوس الناس اللي بيجيله اللي هم اللي بيسموهم الموردين، والناس العوام والجهلة كانوا بيجوا يحضروا المسجد ويحضروا يعملوا الحضرة والحاجات الهبلة اللي بيعملوها دي.
كويس.
المهم ان الراجل ده لما يعني حس ان اجله قرب بدا يجهز لمقام ومولد وضريح ومقام زي ما بيحصل في القرى البسيطه.
نعم.
للاسف الناس الجهله اللي عندنا ساعدوه، وبعضهم للاسف من الناس اللي هم المفروض متعلمين. المهم اللي حصل ان الراجل يعني اول ما حس باجله بدا يجهزوا له ويبنوا له جوه المسجد مكان يقبر فيه. بمساعدة بعض ضباط الشرطة اللي هم بيتذرعوا اللي هم قرايبه ده بيتذرعوا بيها، واسمه بالاسم اسمه مجدي الحسيني دوت نائب مأمور الخنكة.
المسجد ده اسمه مسجد ايه بقى؟
اسمه مسجد عبد الرحمن او مسجد الرحمن.
طب هو الشيخ اللي بتقول عليه ده مات؟
اسمه مات من حوالي اسبوع او 10 ايام.
كويس. وبعدين بعد ما مات
في على حين غره كده دفنوه في نفس المكان في جوه في المسجد، فصحن المسجد وعملوا الزحف على الناس كده، عملوا زي فاصل، ولكن هو يعتبر في صحن المسجد في نفس محيط المسجد.
يعني عملوا له موالد بقى وبيزوروه او حاجه ولا
فين؟ طبعا لسه الكلام ده لسه طبعا يعني بسبب وعي.
هو الشيخ عندك كان اسمه ايه الشيخ؟
اسمه محمد، هو ليس بشيخ، هو محمد عبد الرحمن.
انا بتكلم فيما يعتبرونه يعني.
اتفضل. هو اسمه محمد عبد الرحمن.
محمد عبد الرحمن. وحضرتك عملوا له ضريح جوه المسجد وبيجهزوا بقى للموالد والاخضر والابيض والاحمر وكده يعني.
بالظبط. مش ده المهم، المهم انه الشباب الواعي اللي في البلد سواء تيار اسلامي او غير تيار اسلامي فطنوا الموضوع وقاموا وتظاهروا وحصلت مشاكل كبيره جدا في البلد، واحد قرايبه اللي متجوز بنته اسمه مصطفى هلال دوت اغرى الناس طبعا المريدين والناس الجاهله بالفلوس وجري مع ده وجري مع ده، لدرجه انه اغرى بعض كبار البلد المحسوبين على اداره البلد ان هم يمشوا معاه ضد رغبه البلد، وعلى الرغم من ان احنا تنبيهاتنا للناس دي اكثر من مره ان هم ما يتكلموش باسم شباب البلد وباسم اهل البلد.
نعم.
للاسف لان بعضهم راح شهد شهاده زور انه اهل البلد وان هو المسؤول عن اداره البلد، وان ما عندوش اي مشكله، وان الراجل ده اكتر من اهل البلد، وده كذب، وان الراجل ده بقى له 15 سنه عايش في البلد وده هو مش من اهل البلد اطلاقا.
انا بشكر حضرتك وصلت فكرتك هاني من القليوبيه، شكرا جزيلا لك. برجع لك دكتور مدحت. الحقيقه يعني كيف تنظر لدعم ايران لنظام بشار وعلاقتنا احنا بما لنا من تواصل مع اهل السنه وهم الكثر الحقيقه في سوريا، بتشوف ده مش مؤلم بالنسبه لنا ان كتير من الناس لابد ان تهول من فكره ازاي انتم تقولون ان كنتوا والسنه مفيش فرق ومفيش خلاف وفرحانين جيتوا مصر عشان تعملوا معاها علاقات تقفوا بها ضد الصهاينه والامريكان، وانتم في نفس الوقت تؤيدون نظام بشار الاسد بل الحرس الثوري الايراني، وهذه معلومات موثقه، والذي يدير الحرب الان في سوريا، وما طلعتش فتوى من سيستاني واحد ولا من حد من رموزهم الدينيه ولا من رئيسهم ولا من حسن نصر الله يدين فيها بشار الاسد ادانه واضحه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اتفضل.
اقول لسعادتك حاجه. اولا يعني هقول لك في تعليق عفوا يعني بخصوص وجود الرئيس احمد النجاد ودخوله التلفزيون وهو الكلام ده كله.
كويس.
لو انه هناك خطا تم في توسيع او في فتح ابواب مصر على مصراعيها للرئيس احمد النجاد فلا يجب، انا هنا مش بدافع عن حد،
لكن احنا موقفك كراجل اكاديمي يا فندم،
فلا يجب
احنا بنسمعه.
فلا يجب ان نحاسب وزير الاعلام، لأن وزير الإعلام ما كان يجب أو ما كان بإمكانه في ظني الشخصي أنه يعني تصل به الجرأة في استضافة هذا الرئيس أحمد نجاد، هو الرئيس الوحيد اللي دخل إلا بموافقة مؤسسة الرئاسة، وبالتالي معروف أن أي رئيس جمهورية بيجي يضيف عند أي جمهورية تانية
يبقى رئاسة الجمهورية
من المؤسسة الرئاسة على ما يفعله,
على ما يفعله. وبالتالي كل ما فعله الرئيس أحمد نجات في مصر في ظن الشخصي معتمد بختم رئاسة الجمهورية في مصر, وبالتالي إذا كان هناك خطأ
تتحمله
مؤسسة الرئاسة وتحسب عليه لو في ايه نقطة دي نقطة عشان بس ما ندخلش ايه ما
يعني ما نلبسه وزير اعلام.
ايوه عشان ما نجيبش ده ونعمل
يعني
ده.
هل انت بتشوف انه حتى فكرة التعيين زي ما وليد بيقول ان يبقى مستشاري
برضو
رغم ان عندي مستشاري.
ايوه دي مهمة, مهمة جدا بقى.
لو ميل شيعي وهو أيوة شيعي.
انا بقول ساعتك دي برضو ميل لان ده قرار ده حاجة خطيرة جدا. وبمناسبة الموضوع اللي هو مستشار ثقافي, انا في حتة في الاخر اقول لك يعني خاصة بالثقافة والسياحة تمام. نرجع بقى لقضية سوريا. انا من وجهة نظري الشخصية البحتة موضوع سوريا لا هقولها لك هبدأها لك من الاخر بقى ملوش دخل بالاسلام بالدين, ملوش دخل بحقوق الانسان, ملوش دخل باي حزبة مرتبطة بالقيم والاخلاق. موضوع سوريا هو لعبة سياسية, لعبة دولية جديدة في منطقة الشام في منطقة شرق حوض البحر المتوسط. اللعبة دي جاي فيها طرفين بقى, في اصطفاف في دول المحور ودول الحلفاء. الحلفاء اللي هي الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وقطر ومعظم وكل دول الخليج ومعاهم برضو مصر طبعا, ومصر معاهم الاردن كويس. دي كده ايه خط الحلفاء. خط التاني خط المحور الصين روسيا
ايران
ايران سوريا. لانه سوريا من امتى حوالي اسبوع روسيا انهت اكبر مناورات بحرية في حوض شرق البحر المتوسط في من خلال قاعدة طرطوس اللي موجودة في سوريا.
نعم.
فايران بترى في سوريا كوبري يوصلها لحزب الله في لبنان ويوصلها لحماس في فلسطين. ضاعت سوريا الكوبري وقع, ايران انفصلت عن حزب الله في لبنان وعن فلسطين. ايران بتوصل سوريا على حوض شرق البحر المتوسط سوريا بتوصل إيران على حوض شرق البحر المتوسط, وسوريا بتوصل الصين على حوض شرق البحر المتوسط, وبتوصل روسيا على حوض شرق شرق
يعني شرق. انت مع اللي بيقولوا ان اللي بيحصل في سوريا
ده لعبة سياسية
ليس ثورة.
انا مش بقولك ان هي بدأت ثورة, اسمعني سيد الفضحات, بدأت ثورة
كويس,
اشتعلت ثورة زي بالضبط اللي بيحصل فيها, زي اللي بيحصل في البحرين, زي اللي بيحصل في الحوثيين في اليمن. هناك لعبة دولية في منطقة في اللي هي المياه الدولية, بحار حركة التجارة العالمية في العالم, وهناك صراع إقليمي دولة على من يسيطر على البحار في العالم, على مناطق المرتكزات البحرية في العالم.
وبالتالي من وجهة نظرك موقف إيران طبيعي إنها
مش طبيعي بقى في إطار الحسابات السياسية
كويس.
طبيعي إنها تدعم دمشق طبيعي إنها تعمل, لأن بقى في حالة اصطفاف, لأن واقف قصادها دول الخليج ومصر والأردن.
سؤال غريب
اتفضل فندم.
وانت شايف مصر من ضمن محور الحلفاء ضد سوريا وضد اللي بيحصل فيها زي بقية الخليج. هقول جملة بس بتشوف القطاع الناصري عندنا في مصر جزء منه قابل هذا الكلام وراح سلم على بشار الأسد الأسبوع اللي فات وتعامل معاه مع انه المفروض مصري حتى النخاع, وشايف ان دي من الثورة وشايف نفس الكلام.
انا شايف ان دي جريمة اصلا. يعني شوف ساعتها يعني عدم قدرة, ودي إدانة ما يحدث في سوريا, احنا لازم نكون واضحين, عدم ما يحدث في سوريا من كل يوم 200 واحد على الأقل بيموتوا في سوريا. سفك الدماء الذي يحدث في سوريا هو رسالة إدانة لكل قادة دول العالم الإسلامي. سفك الدماء في سوريا يعني هي بالفعل رسالة إدانة, اتهام لأنتم أيها قادة الدول الإسلامية يعني كيف أو لماذا لم تتمكنوا من التوصل إلى حل لعدم إراقة هذا الدماء أو لوقف سفك الدماء هذا كويس. فأنا بالتالي أنا الموضوع ما هوش داخل هناك في سوريا ما هوش داخل مع السنة والشيعة.
نعم.
دواخل مع ثروات وتوازن اقليمي ودولي
جميل
تمام. انا بس لازمك قبل ما انسى حته بتاعت السياحه والثقافه لما ترجع
خليها لي دي مهمه عشان
نرجع فيها طبعا عشان ما ننساش.
حابب اسالك ودي اخد مداخله بس بسرعه
فطر.
معانا ها عبد الله منين؟ عبد الله من الجيزه. السلام عليكم عبد الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟ سلامي لضيوفك الكرام.
الله يرضى عنك. اتفضل.
في معلومة بس أنا حابب أوصلها لأستاذنا دكتور مدحت.
أيوة.
أستاذ مدحت.
أيوة.
في نقطة أنا عايز أوصلها له بالنسبة للمنظومة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية للسيطرة على الشرق الأوسط. يعني في حاجة احنا نعرفها كده بالبلدي كده، انا اسف في الكلمة، اما يكون الشعب او الشعوب العربية كلها بتكره اسرائيل، فلا بد ان يكون هناك حاجة اسمها صناعة العدو او صناعة الازمة المضادة، ان ايران هتحاول عشان في سيطرة على العالم العربي
انها تجبر الناس انها تكره اسرائيل،
هتظهر العداء الكامل لاسرائيل بشرط ان الشعوب اللي بتعادي اسرائيل هتترمي في حضن ايران. بس انا عايز اسأل سؤال، اتحدى اي دولة عربية هيكون عندها البرنامج النووي الايراني وهتظل صامدة امام الوحش الامريكي والاسرائيلي والكلام الكذب الهراء اللي بيدعوه علينا طول الفترة اللي فاتت ان ايران توصلت انها بقت دولة نووية في الوقت الحالي؟ اتحدى ان امريكا او اسرائيل هتضربها فورا، وعندنا العراق مثل لذلك، عندنا مصانع الاسلحة اللي موجودة البدائية اللي موجودة في السودان كذلك، عندنا يعني الامثلة واضحة بالنسبة لليبيا، بالنسبة يعني محصور على جميع الدول العربية هذا الامر. فده فيلم احنا عارفينه من الاتحاد الاسرائيلي الايراني الامريكي للسيطرة على الشعوب العربية وعلى مقدرات الشعوب العربية.
بشكر حضرتك استاذ عبد الله. ام عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم.
الله يبارك فيك، حياك الله وحيا ضيوفك الكرام.
اهلا بيك.
انا بضيف لاخونا المتصل الان باختصار شديد ان ايران دي تعتبر بنت اسرائيل وبمثل ان زوجها امريكا، وبقول ان جدهم عبد الله بن سلول، واضافه لاخونا المتصل الان بقول لماذا حزب الشيطان الان في لبنان بجيوشه باسلحته الان امريكا سكت عليه، لماذا في سوريا الان اللي هو الجيوش اللي كانت معده الان، وسكوت العرب وسكوت سوريا على سرقه الجولان اسرائيل واخدها الوقت، ما شفناش اي حد اتحرك ان يحرر الجولان مع ان الان حصل وشفنا اسلحه تدمر اسرائيل بما فيها، مع ان بشار ما خدش ولا ربع من الجولان. لماذا في العراق الان جيش المهدي والاسلحه والحزبيه والطائفيه في العراق لماذا تسكت عليها امريكا؟ تاني حاجه بقول اي مثلا نشوف من السنه مثلا زي بن لادن زي خطاب، هذه الجماعات المسلحه الاسلاميه بالعكس انها تتدمر في لحظتها، لماذا امريكا تسكت على دول؟ الان ايران بالاسلحه النوويه بتاعتها، لماذا امريكا سكتت على النووي ده كله لغايه ما تفعل؟
وصلت فكرتك يا ام عبد الله، جزاكم الله خيرا. معنا محمد بن منصور، السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا محمد.
حته ان ايران عايزه تعمل تقارب بينها وبين مصر ديت مش هتحصل ابدا. هي بتتمد، هي معروفه عنها ان هي بتبعت ناس لها عن طريق ان هي تاخد اللي هو اللي هي تساعد الناس المحتاجين عن طريق القروض الحسنه، وفي الاخر خالص لما الناس بتعجز عن سداد الدين بتبتدي تعرض عليهم التشيع، وفي ناس كتير جدا بتظهر منها، والكلام ده موجود ومعروف عند الناس كلها.
انا بشكرك يا محمد من المنصوره. في تليفون تاني يا جماعه؟ طيب برجع لك استاذ وليد ترد.
هو هنا بس انا في
طب معلش معايا مكالمه اخيره من السعوديه.
اتفضل.
في دقيقه كده محمود من السعوديه، السلام عليكم يا محمود. محمود السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا يا غالي.
نسأل الله عز وجل ربنا يرفع قدرك.
احنا وانت
ونشهد الله عز وجل احنا بنحبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
مش هنزايد على اخواتي ولا اخوات البنات ولا الحريم ولا الرجال اللي اتكلموا، انا هنقول لك كلمتين بس.
اتفضل.
فرنسا دخلت مالي في 24 ساعة.
اي.
تمام؟ امريكا واسرائيل ودول الغرب على زعم حزب الله، انا كنت في بيروت 2006 اثناء الحرب.
نعم.
الزعم اللي حزب الله والنصر ومش النصر والكلام اللي انت سمعته كله ده كلام فارغ.
نعم.
الحرب كان على الحدود، بدت المعركة، دخلت اسرائيل 22 كيلو داخل الارض اللبنانية.
كويس.
مباشرة. وقالوا حزب الله انتصر، هذا لعبة اسرائيلية امريكية مع الشيعة.
نعم.
باختصار المفيد، انا بقول للاخ الدكتور المحترم، احنا بنعزك وانت راجل مصري ومحترم، ادخل عقائد الشيعة وافهم. انا قعدت بصهم، كانوا يشوفوني انا ملتحي بفضل الله، التزمت في بيروت وكنت مشهور جدا هناك بفضل الله. تمام؟ كانوا يشوفني بلحيتي يقول الله ينعل عمر الله ينعم عائشة هي الأم أشرف من أم ونساء العالمين.
طيب
أكثر موضوع المقول للشيخ المحترم طالما أنت مسموع وريب لك فكر خش اسمع وشوفهم بيقولوا ايه وشوف عقائدهم وزي على عينك يا سيد دلوقتي اخواتنا ونسائنا وبناتنا واطفالنا بيموتوا في سوريا.
شكرا.
على عينك يا تاجر.
شكرا يا محمود. اللهم لعن من يلعن ابا بكر وعمر واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. امين يا رب.
قلنا ان امريكا وايران هي فرقعة اعلامية. حضرتك انت لو تيجي جريدة رفسنجاني لو في كاميرا قواتنا قاتلت طالبان وانقذت امريكا من المستنقع الافغاني.
اتفضل قول تاني كده. قواتنا قاتلت طالبان وانقذت امريكا من المستنقع الافغاني ده على الشرق الاوسط.
نقلات نفط اسرائيليه ترسو على المواني الايرانيه
خلال العام الماضي. اتفضل كويس جميل.
هنا طبعا رفيق دوست ده قائد السابق للحرس الثوري الايراني.
أيوة.
بيقول ايه مسؤول ايراني هم كاتبين ندعم الاسد لان والده ساعدنا في الحرب ضد العراق.
يبقى في مسؤول ايراني بيقول ندعم الاسد لان والده ساعدنا في الحرب ضد العراق على البلاد نيوز. جميل.
هنا المشكله في يا شيخ خالد ان هم حتى ايران بتتعامل معانا بطائفيه لما احنا نيجي نحن نقول ان مصر اهل السنه دي طائفيه بس طائفية مقابل طائفية. لما نيجي نقارن ما بين اللي حصل للرئيس بتاعنا هنا في ايران واللي حصل للرئيس هنا تلاقي ان احنا بنتعامل مع ايران بشيء من الغباء اسف لللفظ.
لا قول براحتك.
هنا بالنسبة للرئيس مرسي ترد على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المترجم نفسه حصل ايه منه
حور
الكلام كله خالص. يبقى هنا التعامل بطائفية لكن هو لما يجي هنا مصر ويدخل ويبقى مرفع يروح الحسين ويروح. ولكن في سؤال بقى برضه هنا ذكرت حضرتك
طب معلش ثانيه واحده دي مهمه. هل تتفق او تختلف مع الدكتور مدحت قال لك اذا تم هذا فانه لابد هيتم برسوم رئاسي استحاله يتحرك كده دون موقف رئاسي؟
دي مشكله. ما هي دي المشكله وهي يعني المشكله الاكبر الوعودات اللي اتوعدت قبل الانتخابات. خلينا صراحه الشيخ محمد حسين يعقوب أسأل يعني اظنه صادقا ولا ازكيه على الله قال ان الشيء ان الدكتور محمد مرسي لما قعد قال نحن نعلم ان الشيعة اخطر من اليهود.
كويس.
في شريط مسجل للدكتور مرسي بيقول انا لن اضع يدي في يد اللي هو كان ساعتها القائم بالاعمال الايرانيه حتى تخرج ايران من سوريا وتنتهي هذه الحرب. تمام. وبنلاقي الامور دلوقتي اختلفت للاسف الشديد. ولكن انا عايز اقول ايه
انت قلت لي مزارش ايه انت زار حسين ومزارش
زار الحسين يعني وزار زينب ومزارش السيده عائشه. السيده عائشه دي من؟ بنت الامام جعفر الصادق. ولكن ليه؟ عشان اسمها عائشه. يعني تخيل هو هنا بيتعاملوا معانا بالطائفيه واحنا بنتعامل معاهم بكل سذاجه للاسف الشديد. فهنا الوضع لازم احنا نتعامل ان كان هم بيتعاملوا بطائفيه يبقى احنا لازم نخاف على سنيتنا. اما حته ان هي انتشار المادة الشيعي لا الشيء المادة الشيعي بينتشر وقلنا عن طريق الجهل وعن طريق عدم وعن طريق الفقر.
نعم.
دلوقتي متشيع مصري ماسك جريدتين جريده اسمها افاق عربيه ووكاله اسيا بيركب همر. دلوقتي هنا متشيع مصري. تمام. طب الفلوس دي كلها جت منين؟ طب فين الناس من اي
جريدة افاق عربية دي شيعية
ايه افاق مصرية ووكالة اسيا
دول جريدتين ماسكهم شيعي مصري
والجريدة
وراكب عربية همر
ان الجريدة تتوزع ببلاش. طب فين الحكومة هنا عشان تحاسب المسؤول ده؟ من اين لك هذا؟ القانون ده لا يطبق على الشيعة. هنا حتة المسؤول هنا المسؤول ما هي دي طائفية. يعني هل فعلا يا جماعة الناس بتتكلم هل فعلا يعني ده جزاء دعم ايران لمصر مثلا ان يجي الوزير الاعلام يحط مستشار شيعي؟ ده عمرنا ما سمعنا بيها.
طيب
هي دي الوعودات اللي وعدها لنا الدكتور مرسي قبل الانتخابات ان مفيش حاجه اسمها تعامل ايراني مفيش حاجه اسمها طيران مفيش حاجه اسمها دخول اللي هي العتبات المقدسه اللي هو الافواج الايرانيه اللي هتيجي مصر. فهي دي كلها تساؤلات الشارع المصري بيسالها. فهنا للاسف الشديد احنا بنلاقي وعودات ويعني خلاف لما ابتدينا نمسك المنصب لقينا حاجات كتير بتتبدل.
طيب دكتور مدحت عشان بختم معاك البعض يبص لمساله فتح كلمه تعاون مصر ايراني ان شاء الله على المستوى الاقتصادي مش لازم سياسي. راح البعض قال لك يا جماعه خلي بالكم مثلا يعني الامارات مليانه شيعه مش عارف الكويت فيها شعر الخليج. ففي بصة من بعض الناس يقول لك ايه الدكتور او مؤسسة الرئاسة بتعمل كرت ضغط سياسي على بعض الدول اللي بتناهض الثورة زي الامارات اللي بتعادينا صراحة او الكويت اللي قالت وش كده محامينا هيدافعوا عن مبارك حتى اخراجه. هل بتشوف المدخل السياسي ده له وجه تحليلي؟
يمكن يكون له وجه تحليلي ويمكن يكون صح. لكن انا اعتقد انه يعني ودي يمكن يعني الكلام اللي قاله
اخونا وليد
الاستاذ وليد اخويا الاستاذ وليد بخصوص كلام من رئيس مرسي قبله بعد الانتخابات يمكن ده يبقى درس للرئيس اللي هيجي بعد كده يعرف هو بيقول ايه قبل الانتخابات ويعرف الدنيا ماشيه ازاي يعرف اللعبه راحة فين جايه منين عشان مقتضيات الحكم بتفرض حاجات تانية خالص
مختلفة
عن اللي انت بتقوله. فلا تفرض في الوعود ايها المترشح القادم لرئاسة مصر حتى لو كان الدكتور مرسي نفسه لانه الواقع هيبقى مختلف.
نعم.
انا سعادتك قلت عليه انا اتفق معاه ممكن بالفعل يكون كده لكن مش يعني لكن احنا في مصر ما عندناش الرفاهية دي ما عندناش رفاهية ان احنا نلوح بورقة ايران عشان نضغط على دول الخليج على الامارات على الكويت ما عندناش الرفاهية دي لانه انت عشان تلوح بورقة دي لدول الخليج وانت عندك عمالة هتيجي تلوح لك هي كمان بورقة تانية انت عايز تأسس علاقات
يعني انت شايف انه مفيش تلويح اصلا
يعني انا شايف انه هو لا الرئيس مرسي ما يمكن يعني مع
دليل انه دايما بيتكلم ان
ودول خليج
الخليج
جزء مننا وزير الخارجية نعم. قال نفس الكلام خط احمر
نعم.
فانا شايف لا انه يعني رئاسة الجمهورية في مصر النهاردة مش يعني مش ما عندهاش الرفاهية انها تستغني عن دول الخليج فعشان كده او تهددها فبتلوح بورد ايران وعليه انا يعني ما نرجع نحط المشهد بطريقة تانية دكتور خالد بمعنى ان احنا نشوف الصورة من جديد نشوف انه ان دول الخليج ودي يعني الكلام اللي اقوله دلوقتي بقوله لكل الاطراف او لكل الاشخاص الشخصيات اللي هي مثلا ايه بتعارض العلاقات المصرية الايرانية انها ترجع وانا زي ما قلت ساعتك ليه تحفظ فيها وهقوله لك ايه هو حاجة من اتنين يا اما النخب او الناس العامة في دول مجلس التعاون الخليجي او في العالم العربي او في مصر ياخدوا قرار بان دول مجلس التعاون الخليجي تقطع علاقتها مع ايران لان هي حليف لامريكا ما انا لازم نفهم الدنيا رايحه فين وجايه منين وتقطع علاقتها الاقتصاديه والتعليميه والثقافيه الكويت لها علاقات ثقافيه مع ايران وتعليميه قطر لها علاقات تعاون اعلامي مع ايران عمان لها مع ايران عمان لها تعاون عسكري مع ايران السعوديه لها تعاون امني مع ايران كل دول الخليج لهم علاقات سياسيه كامله ما لو انتوا دول الخليج مثلا او اي طرف اي حد شايف ان ايران
هل بتتصور ان دول
ما انا بقول سعادتك
هقول جمله
أصدق.
يعني احنا لنا جيش لنا قوه رادعه وان دول الخليج قد تكون مضطره لذا
دول الخليج معها امريكا بتحميها لا معها امريكا واوروبا والعالم كله بيحمي دول الخليج القواعد العسكريه اللي موجوده في دول الخليج كلها بتحمي نظم الحكم ودول مجلس التعاون الخليجي نفسها ما حاجه من اتنين يا اما انتوا تقطعوا علاقتكم مع ايران اللي انتوا شايفين ان هي يعني علاقة تآمر ثلاثي بينها وبين امريكا والصهيونية وبرضو بالتالي طب ما انت من باب بقيت علاقتك مع امريكا اللي هي بتتعامل مع ايران
صحيح.
بدل ما تيجي تقول لمصر هي دي النقطة انا عايز اتكلم فيها
صحيح.
بدل ما تيجي تقول لمصر انت ازاي تتعامل مع ايران وليه مش تتعامل مع ايران كل دولة لازم تفهم ان مصر ليها مصالح وان القيادة السياسية في مصر والشعب المصري هو اللي بيقرر المصالح ده المشكلة كلها ان جاي الموضوع ده جاي مصر فيها حالة سيولة اجتماعية اقتصادية وسياسية وكلام ده كله اخر موضوع عشان ما انساهاش اذا ما عادت العلاقات بين مصر وايران اذا انا بقولها وعلى فكرة هم الايرانيين عارفين ان انا بقول الكلام ده لا يجب شوف انا بقول سعادتك ايه لا يجب ان تعود العلاقات السياسية الثقافية والعلاقات وعلاقات السياحة والافواج السياحية لا يجب ان تعيش ان تدخل مصر فيها
في
الخطين دول
شايف انها تبقى
الا دي تبقى كارثة على الامن القومي المصري انا بقولها لك
نعم.
تتعامل مع ايران ازاي ابدا بعلاقات سياسيه ظبط المشاكل الامنيه اللي بينك وبينها ظبط علاقاتك يعني خلي فيه ثقه ابني محاور ثقه بينك وبينها وبين دول مثل الخليج وخش في الاقتصاد وبعد ما تطمئن خد لك 10 سنين في الموضوع ده بعد ما تطمئن بالفعل ان الدولة في مصر تقوى وتنهض وتقف على رجليها زي ما استاذنا وليد قال، ويبقاش عندك سيولة والمجتمع مش مخوخ، ابدأ افتح باب بقى ايه السياحة.
نعم.
والعلاقات الثقافية.
بختم معاك يا وليد هتعلق بس في حاجتين مهمين بقى. انور ده متحدث من شيوخ مصر مش كده؟ اكد في احد اللقاءات التلفزيونية ان زيارة الرئيس الايراني لمصر مرفوضة لانه ارهابي وتاجر دين. بتقراها ازاي؟ تحت ترابيزه؟
من تحت ترابيزه كله طبعا، لان كله الدعم دعم ايراني.
نعم.
ولكن ايه عشان يبقى في مرايه ليهم في يا جماعه، في زي ما
ان احنا مالناش علاقه بايران،
زي ما في شيعة مضادين معانا، لا في شيعة كمان.
طيب وبتبص ازاي برضه فكره 50 شخصيه جهزوهم في زي ما التقريب سافروا ايران سرا وسوريا عبر سوريا العراق، ثم حصل على دراسات بالحوزات العلميه بمدينه قم، ثم اصبحوا وكلاء هذا المذهب في مصر. ده تقرير نشرته المصريون.
دي انا شايف ان احنا 12 سنه في التشيع، وانا شايف ان فيها تهويل جامد جدا الخبر ده.
فيها
يعني
تهويل.
هم حوالي 3 4 ومعروفين بالاسم. لكن حته 50
قال لك من كلمه اخيره عشان
كلمه اخيره احنا مش عشان معلش يعني ايران بتدخل اي دوله بيبقى بيحصل فيها قلاقل، لكن احنا يعني عشان الدوله دي سمحت لايران انها تبقى موجوده عندها او في تعاون اقتصادي، والدوله دي والدوله دي والدوله دي، احنا فرضا علينا ان احنا نبقى شبههم. لا يعني دلوقتي البحرين فيها قلاقل، يعني عندك سوريا نفس الحكايه، عندك العراق نفس الحكايه، عندك السعوديه الاحساء والخطيب نفس الحكايه. فانا ليه اصلا
اقول لسعادتك حاجه؟ اقول لسعادتك الحل، اقول لسعادتك الحل قول لي خلي مثلا مصر وايران والسعوديه يقعدوا مع بعض ويقولوا ايه احنا يا ايران هنصبر على بشار لغايه ما يمشي بعد سنه. اقول لك اكمل سعادتك السيناريو تقوم بس احنا عايزين الثمن. هتقول لي كده انا كده موافقه لان انت كده حققت لي اللي انا قلته ان بشار خط احمر، ما ايران قالت كده. طب وبعدين؟ طب عايزين الثمن تسكتنا الليله في بحرين وفي الحسين. هتقول لك حاضر. الموضوع كله موسيقى. لا ما انت ما سعادتك لا لا مش
عارفها ده حاجه على حساب حاجه.
انا بقول سعادتك اصل القضيه
ارضى بان دول ينتهوا يبقى انا ارضى بالدم ده.
لا لا ما مش كده.
كلمه اخيره يا وليد، هل انت مع ان احنا اللي بيقوله الاستاذ الدكتور مدحت نفتح العلاقات السياسية فقط، نلغي الثقافية نلغي السياحية، ونضطر سياسيا نتحرك بحرص في الفترة المقبلة لحاجتنا إلى هذا، ولا شايف إن الباب ده لازم يغلق خالص؟
يغلق خالص لأن إيران ما عندهاش أي حاجة تدهن.
طيب أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مدحت حماد أستاذ الدراسات الإيرانية الخارجية جامعة طنطا، أستاذ وليد إسماعيل رئيس ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. أنا بس هذكركم في نص دقيقة إن الأستاذ لازم زعفان بيقول افتكروا إن العراق كان ذا أغلبية سنية للقرن 18، بدأ الزحف المخطط في غفلة من الدولة العثمانية، بل كانت إيران نفسها سنية كما يشهد بذلك تاريخ علمائها في التفسير والحديث والفقه وغيره، وغزت اليوم دولة التشيع الكبرى في العالم. من أغرب ما يقال إن تحذيرنا من غزو الشيعي لمجتمعات السنة وقوف مع الاستكبار الأمريكي أو الاستعمار الصهيوني، ولا تلازم بين هذا وذاك. نحن نرفض الغزو الشيعي ونقف في وجه الطغيان الأمريكي والعدوان الصهيوني، ونؤيد المقاومة بكل قوة ضد الصهاينة والأمريكان في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان. وزعمهم أن موقفي المحذر من الغزو ينافي الدعوة إلى الوحدة الإسلامية غير مسلم، فالوحدة إذا لم تقم على أساس مكين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون قائمة. فهل يراد منا أن ننام على أذننا حتى يتم الغزو مهمته في عقر دارنا، وتتحول مجتمعاتنا عن معتقداتها وثوابتها ونحن في غفلة لهون وفي غمرات ساهون؟ وإذا رفعنا أصواتنا محذرين ومنذرين كنا مثير فتنة بين المسلمين. شكرا جزيلا ضيوف الكرام. أخيرا استفتاءنا، هل تعتبر تعيين ناجل للرئيس مرسي؟ وأنا قلت لكم الرجل قال ما تعينش، بس بنقول بناء على ما يقوله إعلام المارينز في نوع من المحاباة للرئيس. نعم قالوا 7% و90% قالوا لا، ولا قادر 3%، والاس ام اس 58% قالوا نعم، 33% قالوا لا، و9% قالوا لا ادري. لحد دلوقتي ما فيش كلام واضح، ورئيس الشركه القابضه بيقول يتقدم زي اي موظف، حيبان زي ما كلمت في اول حلقه عشان ما اكررش. اخيرا في حد باعت شكوى اسمه حسين عبد محمد من مصابي ثوري تنير في احداث الغضب بخرطوش وجهه واصابه بعينه اليمنى، وتوجه للمجلس القومي لرعايه اسر الشهداء والمصابين شهداء بإذن الله في تاريخ 29/9/2012 عشان يحصل على حقه، وطلبوا من الأوراق التقارير الطبية، وبالفعل أحضر جميع المستندات وأبلغوا الموظف أنه يحصل على حقه خلال 15 يوم، ومرت 5 أشهر ولم أحصل على شيء. أرجو مساعدتي. طيب أنت كيف تليفونك نتصل بيك يا عم حسين عبد سيد. أشوفكم بكرة على خير إن شاء الله في الإعلام الخاص بالغرب أو الدول العربية والإعلام المصري ترابطهم مع بعض ماشي إزاي. هنقفل بفيديو اللي رفضين الإعلام في تونس نفسهم خرجوا لأن عندهم إعلام سالومي في تونس زي إعلامنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.